بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا تفسير سورة الكهف. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي هل لا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحا صحيحا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يقولون بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك، فيقال إن ملكهم.
وفي هذا إشارة إلى أن كل من ادعى دعوة فإنه يجب عليه أن يأتي بالدليل عليها، فلولا أتون عليهم بسلطان بين، اتخذوا من دون الله عز وجل آلهة معبودات يعبدونها مع الله. والسؤال: هل هناك أدلة عندكم على أن هذه تصلح آلهة وأنها تصلح معبودات؟ ففي هذا إشارة إلى أن كل من ادعى دعوة إما أن يقدم على ذلك دليلا أو أنه يكون من الكاذبين، فهذا فيه الحجاج وبيان الحجج وبيان أنه يجب على من ادعى دعوة أن يقدم عليها برهانا وإلا كان من الكاذبين. قال سبحانه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هؤلاء قوم اتخذوا من دونها آلهة لولا أتون عليهم بسلطان، يعني بحجة بين واضحة على أنها تستحق العبادة، وطبعا لا سلطان على ذلك ولا حجة بذلك، فإن هذه لا تصلح العبادة لأنها مخلوقات وليست خالقة، فلا أحد من هؤلاء الأنداد يخلق مع الله سبحانه وتعالى، ولا يحيي ولا يميت ولا يرزق. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. نعم.
فيقال إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم، وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه. وكان هذا من لطف الله بهم، فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة. وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس، أن يفر العبد منهم خوفا على دينه، كما جاء في الحديث: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القدر، يفر بدينه من الفتن.
هذا الفرار بالدين من الفتن إنما يكون عند العجز عن إقامة الدين، أما مع إقامة الدين فإنه يصبر على مخالطة الناس وعلى أذاهم، ولا يترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا استحكمت الفتن وعمت وطمت ولا يستطيع أن يقيم دينه، حينئذ يكون الفرار من الفتن. فالفرار من فتن على قسمين: القسم الأول أن تفر من الفتن بمعنى لا تشارك فيها ولا تنغمس فيها. الأمر الثاني أن تفر من المكان إذا عجزت عن إقامة دين الله عز وجل، فحينئذ تنتقل من هذا المكان إلى مكان آخر. فلا يحل أن يقيم الإنسان ببلد يسب فيها السلف ويسب فيها الحق إذا كان عاجزا عن إقامة الدين. طيب، أما إذا كان يقدر على إقامة الدين فإنه يبقى ويخالط ويبلغ ويبين، وإلا من الذي يدعو الناس إلى الحق ومن الذي يبين للناس؟ فيصبر. فإن قال أنا أؤذى، نقول هكذا الرسل كانوا يؤذون في دعوتهم وما تركوا أقوامهم إلا لما عجزوا عن إقامة الدين. إذن الفرار من المكان هذا إذا عجز الإنسان عن إقامة الدين، أما الفرار من ذات الفتن بعدم المشاركة فيها والخوض فيها فهذا يلزم ولو كنت مقيما. إذن الفرار على قسمين، فرار من الفتن بمعنى أنك لا تنغمس فيها ولا تشارك فيها ولا تكن ذيلا في الفتن فضلا عن أن تكون رأسا فيها، هذا يجب عليك في كل لحظة أن تفر من هذه الفتن. والأمر الثاني الفرار من المكان وأن تترك المكان. ترك المكان لا يكون إلا إذا عجزت عن إظهار الدين، فإن عجزت عن إظهار الدين لزمك أن تفر من المكان وأن تهاجر من المكان. أما هذا المكان فيه إزاء أو أن الناس يؤذونك أو إلى آخره، تحمل اصبر، طالما أن الدعوة الحمد لله تقيم الحج على الناس وتجهر بدينك وتبين للناس، اليوم ما معك أحد، غدا قد يكون معك الواحد، بعد غد يكون معك الواحد الآخر، اصبر حتى ينتشر الدين. لكن إن منعت وعجزت عن إقامة الدين فحينئذ ما الفائدة في بقائك؟ فر إلى بلد أخرى يمكن أن تدعو فيها الله عز وجل على بصيرة. وهذا الذي حصل من هؤلاء الفتية، لما عجزوا هربوا وفروا وانتقلوا بدينهم. نعم.
ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداها لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع.
تمام. يبقى في هذه الحال وهو خوف الإنسان على دينه، خوف الإنسان على دينه، يقول أن يفر العبد منهم خوفا على دينه، ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس. إنما إذا كنت لا تخاف على دينك لكن تؤذى، نعم، لكن لا تخاف على دينك وتبلغ وتبين، اصبر وبلغ، اصبر وبين. نعم.
فلما وقع
يقول ولا تشرع فيما عداه، يعني ما تكون مثلا في بلد، البلد فيها تبرج، فيها مبتدعة، وأنت تستطيع أنك تبلغ وترد عليهم، تقول لا أنا أنفصل عن الناس وأصلي في بيت مع وجود الجمعة والجماعات، هذا لا يجوز، هذه عزلة غير جائزة، ما فعلها السلف وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما متى أفر من المكان؟ حينما لا يسمح لك بإقامة دينك ولا تستطيع أن تظهر دينك وتخشى على دينك، حينئذ يجب عليك أن تفر من هذا المكان. فلهذا العزلة عزلتان، عزلة للمعاصي والمخالفات والفتن وعزلة للمجتمع. أما عزلة المعاصي والفتن هذه معك دائما، أما عزلة المجتمع لا تخالط، ما في صلاة جماعة، ما في جمع، ما في كذا، فهذه لا تجوز إلا إذا خفت على دينك. يعني مثلا معروف أن قل بلد الآن إلا وتجد فيها مبتدعة، وتجد فيها أهل ضلال، وأحيانا أهل الكفر، وكل يدعو، كل يدعو إلى منهجي ومشربي، فلا تترك المكان هذا، اصبر وبلغ وبين. لو أن الدعاة إلى الله عز وجل اعتزلوا بيان الناس، طب من متى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس الحق؟ أما أن تعتزل فتنهم، أما أن تعتزل مخالفتهم، فنعم، نعم.
شيخنا أحسن الله إليك. لو صادف وجودي في المكان.
ماذا؟
لو صادف وجودي في قرية أو في مكان المسجد الذي بها يعني قائم على البدع والمخالفات.
تمام.
هل لي أن أصلي في البيت؟
ولا يوجد إلا هذا المسجد؟
لا يمكن التغيير ولا يوجد غيره.
نعم. يعني يسأل يقول إذا لم يكن في بلدي إلى مسجد واحد فقط وهو مسجد أهل البدع، هل لي أن أصلي في بيتي؟ من البدع أن تترك الصلاة خلف البدع إن لم يكن إلا هم، هذا من البدع، لا يجوز أن تترك الصلاة، فإنه ليس منهج السنة والجماعة، بل نصلي وراء أئمة البدع إذا لم يكن إلا هم، إذا لم يكن لهم، لكن لا أخالط، أصلي وأخرج، أصلي وأخرج، ولا أدع الجمعة والجماعات خلف أهل البدع طالما أنه لا يوجد إلا هم، لكن لو وجد غيرهم فإنني أصلي خلف غيرهم حتى ولو كانوا من العوام. فأنظر مسجدا لا يكون فيه ولا القائم عليه ولا إمامه صاحب بدعة فأصلي فيه حتى لو كان من عوام الناس. لكن لو افترضنا أن بلدا ما فيها إلا مسجد واحد فيه الجمع والجماعات والأعياد وكذا، فإننا أصلي معهم ولا أدع الصلاة. يبقى هنا الصلاة خلف أهل البدع بدعة، وترك الصلاة خلف أهل البدع بدعة. كيف ذلك؟ الصلاة خلفهم مع وجود غيرهم لا يجوز، ترك الصلاة خلفهم إن لم يكن إلا هم لا يجوز. فالسلف يصلون خلف أئمة البدع إذا لم يكن إلا هم، ولا يدعون الجمع ولا الجماعات. أما إذا وجد غيرهم فلا يجوز أن نصلي خلفهم. نعم. من؟ بالنسبة للبدع في نفس الصلاة أنا أنصحهم وبين لهم أن هذه بدعة. طب إذا أصروا فأنا أصلي معهم ولكن لا أفعل البدعة التي يفعلونها ولا أتابعهم فيها. يعني لو افترضنا مثلا أنهم يفعلون مثلا بدعة في ذات الصلاة أو شيء من هذا، فإنني لا أفعلها ولا أتابع الإمام في ذلك، لأن هذا لا يشرع متابعته فيه. نعم.
فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم، واختار الله تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك في قوله: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي وإذا فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضا بأبدانكم فأووا للكهف ينشر لكم ربكم.
يبقى هنا الفرقة بالأبدان، هنا الفرقة بالأبدان. فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم واختار الله لهم ذلك، اختار الله لهم ذلك، هيأهم لهذا وألهمهم رشدهم في هذا، فلهذا تركوا قومه. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فإنه لا يعتزل بل يعبد. نعم. يعني تساوي إيه؟ هذه لا تساوي لا إله إلا الله، نفي وإثبات. وإذا اعتزلتم وما يعبدون إلا الله، فهذه الأولى تساوي لا إله، وإذا اعتزلتم وما يعبدون إلا الله إلا الله. فهذا شأن الرسل وأتباع الرسل. وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه تساوي لا إله إلا الله. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، تساوي لا إله إلا الله، نفي وإثبات. فهم اعتزلوا جميع المعبودات أما الله فعبدوه. نعم.
فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، أن يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم.
نعم. فالله عز وجل ألهمهم ذلك. فأووا إلى الكهف، هنا الأمر بمفارقة بالأبدان، هنا الأمر بمفارقة بالأبدان. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمة. نعم. من الذين يعبدون الله؟ المشركون دائما يعبدون الله بالخلق وللربوبية، اللي هي الربوبية. فكانوا يقرون بوجود الله ويعبدون الله، لكن يعبدون معه غيره. لكن ما العبادة التي كانوا يعبدونها؟ عبادة اللي هو الربوبية. نعم.
ويهيئ لكم من أمركم الذي أنتم فيه مرفقا، أي أمرا ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هرابا إلى الكهف فأووا إليه، ففقدهم قومهم من بين أظهرهم وتطلبهم الملك، فيقال إنه لم يظفر بهم وعمى الله عليه خبرهم، كما فعل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق حين لجأ إلى غار ثور، وجاء المشركون من قريش في الطلب فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه. وعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى جزع الصديق في قوله: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقد قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف. وقد قيل إن
أي قصة هذا الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما تبعه قومه في الهجرة حتى أتوا الغار ووقفوا عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد هرب منه فوقفوا عليه. فلما وقفوا عليه قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا. هذه قصة الدعوة يا أخوان، حتى نعلم أن قصة الدعوة قصة اضطهاد، قصة الدعوة قصة اضطهاد، قصة الدعوة قصة صراع، قصة الدعوة قصة باطل يصارع حقا. هذا دائما لدى الأنبياء ولدى أتباع الأنبياء، وهكذا ما خلا زمان من ذلك ولا خلا داعية الله عز وجل من هذا. فهذا أمر معروف ومقرر، حينما تكون على الحق سيكون عليك أهل الباطل، أهل الباطل. فبين الأنبياء وبين أقوامهم هذا الصراع دائما دائما. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. نعم.
وقد قيل إن قومه
فيقولون ابن كثير: فقصة هذا الغار الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف. طيب ما وجه ذلك؟ أن أصحاب الكهف لم يهتدي قومهم إليه، أما النبي فقد وقف قومه على باب الغار. دعوى أن حمامتين نسجتا على باب الغار كذا، كانت على باب الغار، وأن العنكبوت نسج على باب الغار كذا وكذا، هذه قصة لم تثبت. لكن ما حصل شيء من هذا، لا باب الغار أغلق ولا جعل عليه باب ولا إلى آخر ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى نجى رسوله، وهذا أمر سهل في قدرة الله عز وجل. النبي خرج من بين قومه لما وقفوا على بابه في الهجرة واجتمعوا على الباب لقتله، خرج النبي من بين أظهرهم، والله عز وجل جعل بينه وبينهم غشاوة، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم.
وقد قيل إن قومهم ظفروا بهم ووقفوا على باب الغار الذي دخلوه، فقالوا: ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم. فأمر الملك بردم بابه عليهم ليهلكوا مكانهم ففعلوا ذلك. وفي هذا نظر والله أعلم.
صحيح، في هذا نظر والله أعلم، والصحيح أنهم لم يهتدوا إليه. فلما آووا إلى الغار ناموا، وألقى الله عليهم نوما، يوما، يومين، سبعة أيام، عشرة أيام، شهرا، 300 سنين وازدادوا 9. يا الله، يعني 3 قرون ينامون 3 قرون وازدادوا 9، 300 سنة وازدادوا 9، وهم نائمون ليسوا ميتين. طب كيف ينامون؟ شوف اليوم لو واحد نام من المرضى نام ساعات بيحصل له ماذا؟ ها؟ يتألم بدنه ويحصل له قرح، لابد من أن يقلبونه وكذا، لازم أن يقلبوه وإلا يحصل له هذه القرح وتضره. لكن 300 سنة وتسع سنين ولا يحصل له ذلك، هذا بقدرة الله عز وجل. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقدم ذات الشمال وهم في فجوة منه. الله على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى قدر ذلك ليكون دليلا عمليا على البعث. هؤلاء أنامهم الله هذه المدة ثم بعثهم، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. هذا دليل عملي على البعث، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي قوية على عروشها قال أنى يحيي هذه له بعد موتها فأماته الله 100 عام، 100 عام ثم بعث. هذا بقى أماته الله ثم بعث، وليس أنامه، لما أصحاب الكهف ناموا فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسد. وقال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيا. إذن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، والله مطلع على عباده سبحانه وتعالى، ولكنه يبتلي عباده. كل هذا ليكون دليلا على توحيده، ودليلا على المعاد من البعث والنشور، ودليل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن أمره إنما أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
فإن الله تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة وعشية، كما قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من
طلوع وغروب. عندنا طلعت وترى الشمس إذا طلعت وإذا غربت، يبقى إذا طلعت تدخل الشمس على الغار، وإذا غربت كذلك تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من، ليحصل بذلك عدم هلكة للأبدان، فتبقى الأبدان صالحة. نعم.
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال رحمه الله هذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين، أي يتقلص الفيء يمنة،
إذن يكون هو شمالا. نعم.
كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة تزاوروا أي تميل، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال تعالى وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلناه، وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب.
إذن يكون باب الكهف من نحو الشمال. نعم.
ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالا، ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال، ولم تزل فيه إلى الغروب، فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة تقرضهم تتركهم، وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره، ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض، إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا، فتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هو قريب من أيلة، وقال ابن إسحاق هو عند نينوي هو عند نينوى، وقيل ببلاد الروم، وقيل ببلاد البلقاء، والله أعلم بأي بلاد الله هو. ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به، فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه.
وهذه فائدة في التفسير، أن ما سكت عنه الله عز وجل في كتابه وسكت عنه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، فإننا لا نلتمس لأنه لا فائدة فيه، ولو كان هناك فائدة في ذكر شيء من ذلك لبينه الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي في سنته. تجد الناس يتركون قصة أصحاب الكهف وينشغلون بلون الكلب، ماذا كان لون كلبهم؟ طيب هل في هذا فائدة؟ لون الكلب أبيض أصفر أحمر، ما هي الفائدة في ذلك؟ يتركون قصة آدم وحواء مع إبليس يتركون هذه القصة وينشغلون بنوع الشجرة التي أكل آدم منها من أي الأنواع كانت. كل هذا الله ما ذكره، ولو كان هناك فائدة لذكره الله سبحانه وتعالى، لكن ما في فائدة نعم ولا في مصلحة. إذن الذي سكت عنه الشارع لا نجهد أنفسنا بمعرفة والتماس فإنه لا فائدة به نعم.
فقال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. قال مالك: عن زيد بن أسلم: تميل ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من
فتقرضهم ذات الشمال. تقرض ذات الشمال قيل تتركهم وقيل تصيب منهم نعم،
أي في متسع منه داخلا بحيث لا تمسهم، إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم. قاله ابن عباس: ذلك من آيات الله، حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم. ولهذا قال تعالى: ذلك من آيات الله. ثم قال: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم، فإنه من هداه الله اهتدى، ومن أضله فلا هادي له.
نعم، فدل هذا على أن هداية التوفيق بيد الله عز وجل، لا بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل. من الذي هدى هؤلاء الفتية فتركوا أقوامهم وما يعبدون؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى، وأوقع في قلوبهم التوحيد، وعظم في قلوبهم التوحيد، وفروا بدينهم من الفتن، وآووا إلى هذا الغار، وحفظهم الله سبحانه وتعالى، وكان وجود هؤلاء في هذا الغار هذا الزمن آية من آيات الله عز وجل، ليحصل بذلك من الإيمان بالبعث والدلالة على قدرة الله عز وجل ما يحصل. فكل هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، فهداية التوفيق بيد الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في حديث الترمذي: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع عبده، وهو سبحانه وتعالى الذي يهدي عبده، وهو الذي يوفق عبده، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يربط الله على قلوب أهل الإيمان بالإيمان، ويثبتهم وينور بصائرهم ويرزقهم الفرقان، أو يكون خلاف ذلك إذا شاء الله إضلال الإنسان. ولهذا نجد أبا بكر ونجد أبا جهل، نجد أبا بكر ونجد أبا جهل. فأبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة، وأبو جهل فرعون الأمة، وكلاهما عاش في زمان النبي وفي بلد النبي وسمع النبي، أما هذا فسمع فأعرض، وأما هذا فسمع فصدق. من الذي وفق الصديق لهذا، ومن الذي خذل أبا جهل فكان فرعون هذه الأمة؟ سبحان الله، أنت أيها الإنسان، لكن الله يهدي هذا ويضل هذا على علم منه سبحانه باستحقاق ذلك للهداية واستحقاق ذلك للضلالة. الله يعلم سبحانه وتعالى، يعلم عبده أن عبده يختار كذا، فلهذا يوفقه ويؤيده. فمن كان من أهل الهداية فليحمد الله. يا إخواني، بعض الناس سبحان الله، انظروا، لا نقول أهل الكفر أهل البدع، يسمع من الأدلة والبراهين والكتب ومع ذلك لا يستجيب، كأنه ما يسمع شيئا. أما أهل الإيمان فإذا سمعوا الأثر غزا القلوب وثبت به القلب وازداد إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتهم كافرون. الناس قد يشتركون في السماع ثم يختلفون في ماذا؟ عصينا أطعنا، قالوا سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا وأطعنا. أما المؤمنون فقولهم كما قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. طيب الآخرون سمعنا وعصينا. إذن اشتركوا في السماع لكن وفق الله هؤلاء فقالوا أطعنا، وخذل الله هؤلاء فقالوا ماذا؟ وعصينا. نعم. فلذا بيد الله. وفي هذا الرد على من؟ وفي هذا الرد على الطائفتين الجبرية والقدرية في أفعال العباد وإرادة العباد وإرادة رب العباد. طيب وجه الرد على القدرية، وجه الرد على القدرية من يهدي الله. طب وعلى الجبرية فهو المهتد، فإذا هم لا يرون أي الجبرية أن العبد هو مهتدي وأنه الضال وأن له كسب في ذلك، فلا يعتقدون هذا، إنما تكون حركاته كحركة المرتعش، لا اختيار له ولا إرادة له. طيب من أين تكون فهو المهتد؟ وأما القدرية فيرون أن الله عز وجل لا إرادة له في أفعال العباد، فمن يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله لا يعتقدونها، إنما يجعلون الهداية للعبد، العبد هو الذي يأتي بهذه دون إرادة من الله عز وجل، والضلال من العبد دون إرادة الله عز وجل، لأنهم يقولون كيف يريد الله من العبد هذا وذاك، ثم يحاسبه على ذلك، إن كان ضالا على ما يحاسبه على ضلاله، وهو الذي قدر له ذلك وأراد، وإن كان مهتديا فلما أراد بهذا الهداية ولم يرد بالآخر، يبقى هذا ظلم. طب الفرار من ذلك، الفرار من ذلك أن نقول بأن الله لا علاقة له ولا دخل لإرادته في أفعال العباد، يبقى إن اهتدى العبد فهو الذي اهتدى، وإن ضل العبد فهو الذي ضل، من غير إرادة من الله عز وجل. أهل السنة والجماعة بين الطائفتين ماذا قالوا؟ فرقوا بين إرادة كونية وإرادة شرعية، فالهداية والضلال وأحوال العباد كلها إذا كان مثل الضلال وكذا فهو مراد كونا، مراد كونا وليس مرادا شرعا. الله ما أراد من العباد الضلال، وإنما العباد هداهم الله، أراد منهم الهداية فضلوا، لكن لما ضلوا ما خرجوا عن إرادة الكونية، ما خرجوا عن إرادة الكونية، أي أن ضلالهم هذا كان بإرادة الله الكونية لا الشرعية، يعني الله عز وجل ما أراد منه شرعا الضلال، لأن المراد الشرعي يساوي المحبة والمراد الكوني يساوي المشيئة. ولهذا من قام بالاستقامة والطاعة إذا قام بها اجتمعت فيه الإرادتان الشرعية التي أمر الله بها والكونية التي وفقك الله إليها فكنت لها من العاملين. فإذا صليت اجتمعت فيك الإرادتان، إذا صمت اجتمعت فيك الإرادتان، إذا كفرت، إذا ضللت، إذا ابتدعت ففيك الإرادة الكونية. فإذا فرقنا بين الإرادة الكونية والشرعية استقام الحال، استقام الحال. نعم نعم طبعا لا شك لا شك، لكن أخضال هي الزلات والانحرافات، أما الاجتهاد فهو مأجور على كل حال. أما الاجتهاد لمسائل الاجتهاد التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد العالم فأخطأ فأصاب فله أجرا وإذا أخطأ فله أجر، يبقى الله وفق ليكون من أهل الاجتهاد الذي به نال الأجر إن أصاب وإن أخطأ، لكن أصاب فلا أجر وإن أخطأ فلا أجر. طيب لكن الله سبحانه وتعالى إذ يبتعد العبد بقى عن الحق مطلقا، يبتعد الحق أو يقع في بدعة مثلا أو كذا، إذن ما وفقه الله فيها للصواب ولا وفقه الله عز وجل فيها للهداية، لأن هذه ليست هداية. نعم. لكن يبقى بقى يأثم أو لا يأثم، هذه مسألة أخرى على حسب تفريطه وعدم تفريطه. فإن كان من أهل الحق ويسعى إلى إدراك الحق ولكنه أخطأه أو كذا فلا يأثم، لكن لم يؤجر. نعم. والهداية هذه تتفاوت حسب الإيمان، الهداية للرسل بخلاف الهداية لأتباعهم، والهداية للأتباع تختلف أيضا. لا شك أن كل هذا من هداية الله عز وجل. نعم. على حسب عمل العبد وقرب العبد من الله. ولهذا بعض أصحاب أحمد قال في أحمد: هذا رجل صالح حري أن يوفق. فكلما ازددت إيمانا ازددت توفيقا. فنقول الله ما وفقك في هذه المسألة للإصابة. نعم نعم. يعني مش فاهم. يضر يضل. اي نعم. اه نعم. هذه من الافعال، يهدي ويضل. اه بلا وحده. اي نعم. فان الله لا يهدي من يضل. نعم. فاذا كان من باب الاخبار عن الله عز وجل. نعم. يعني تقصد لازم يبقى في مقابل هداية؟ لا، إذا كان الإخبار وأقول الله عز وجل يضل من يشاء وكذا، هذا أضله الله. نعم.
قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلاء، فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها. ولهذا قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد، كما قال الشاعر: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم.
يقظان نائم بعين وعين. نعم. هذا من الله سبحانه وتعالى، قدرة الله سبحانه وتعالى. يقولون بأن الذئب إذا نام فإنه يطبق عينا ويفتح ماذا؟ ويفتح عينا. نعم. الله على كل شيء قدير. ماذا؟ صحيح. لا، أنا قلت أحمد قالها في بعض أصحابه. أحمد قالها في بعض أصحابه، قال: هذا رجل صالح حري أن يوفق. نعم.
وقوله
نعم.
تعالى
نعم.
وقوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين. قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. وقوله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد.
فدل هذا على أن الله على كل شيء قدير، لكن جعل أسبابا. يعني هل ربي لا يقدر أن يحفظ أبدان هؤلاء من غير تقليب؟ يقدر، هو على كل شيء قدير، لكن هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ربط الأمور بأسبابه. فالله عز وجل على كل شيء قدير، الله قادر أن يحصي أعمال العباد. قال تعالى: أحصى الله ونسوه، من غير كتبة ولا كذا، والله أحصى أفعال العباد. هل الله ما أعلم أفعال العبد يوم القيامة إلا بما في صحف الملائكة؟ الله يعلمها، لكن هذه لإقامة الشواهد عليك. هذه ملائكة كتبت، وهذه أرض نطقت، وهذه سماء شهدت، وهذه جوارح تنطق، وإلا الله لا يحتاج إلى هذا كله سبحانه وتعالى. لكن من باب إظهار عدل الله عز وجل فتنطق الجوارح بما عملت، ها؟ يبقى شاهد شاهد منك على نفسك. يبقى الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن ربط الأسباب بهذه المسببات. فالله عز وجل جعله يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال من أجل ماذا؟ ألا يحصل لهم تغير أبدان. طب الله قادر على أن يكون هذا من غير تقلب سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن هذه إشارة فائدة، وإشارة إلى أن الأمور مقرونة بأسبابها، بمعنى يا أخي أنت تريد أن تكون شيخا عالما، أين جهدك وبذلك ومذاكرتك وطلبك للعلم ورحلتك بالطلب؟ البخاري نام فصار محدث الأمة، ولا البخاري وصل ليله بنهاره وحفظ وراجع والتقى ورحل؟ سبحان الله، أنت تتكلم عن حفظ البخاري، إمام في الحفظ، تتكلم عن أحمد يحفظ ألف ألف حديث. طيب أحمد حفظ ألف ألف حديث بالإلهام، يعني بمعنى أن الله ألهمه من غير سعي منه ألف ألف حديث في صدره. البخاري لما جمع صحيحة استيقظ فوجد كتابا عند رأسه. البخاري على مدار 16 سنة ينتقي صحيحة، هذا تخيل كتاب يخرجه إمام كالبخاري، تخيلوا أخرج في 16 سنة، مثل البخاري يخرج هذا الكتاب في 16 سنة. الآن بعض الناس مع الوسائل الموجودة الآن صار يخرج كتبا كأنما عنده مخبز، كأنما عنده مخبز كل يوم يطلع دفعة كده، ما إن يفرغ كتاب حتى يجد كتابا آخر وهكذا. ليه؟ أصبح التجميع سهل. لكن مثل صحيح البخاري تخيلوا كتاب يبقى فيه البخاري هذه المدة 16 سنة ينتقي من مئات الألوف من الأحاديث ما أودعه في كتابه مما هو على شرط يراه البخاري رحمه الله تعالى، وينتقي من الصحيح هذه الجملة من الأحاديث الصحيحة التي بلغت أعلى أنواع الصحة. يبقى إذن البخاري ماذا صنع؟ ثم مع كل حديث ماذا يصنع؟ طيب أحمد رحمه الله كما نقل في ترجمته جاب الدنيا مرتين حتى جمع هذا المسند. يبقى ما في، الناس كانوا يسيرون آلاف الأميال في تحصيل العلم. أحمد رحمه الله يذهب إلى عبد الرزاق على بابه، وانت الآن ما شاء الله يا أخوان احنا عندنا الهجرة إلى المكتبة، إلى المكتبة، أنت جالس في المكتبة خلفك. والله يا أخواني صارت المكتبة في يديك الآن، في يديك الآن، ما يحتاج الآن يمكن الرحلة إلى المكتبة، صارت في يديك الآن. الكتب صارت مع الجهاز الذي في يديك، الكتب موجودة والأجهزة موجودة وكل شيء بين يديك، لكن الهمم، الهمة هي أهم شيء، الهمة أهم شيء، الهمة الهمة. فالآن صارت الرحلة إيه؟ رحلة إلى مكتبتك، سبحان الله. فإذا الأمور مربوطة بالإيه؟ الأسباب بالمسببات. تريد علما؟ ماذا بذلت؟ على قدر ما تبذل، على قدر ما تحصل. طيب تريد هداية؟ أنت ماذا بذلت؟ ماذا بذلت؟ وجاهدت نفسك. ولهذا الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى في سبب حتى تحصل هداية السبل، ما هو؟ الذين جاهدوا فينا. ابذل مجاهدة نفسك تحصل، يحصل لك ماذا؟ هداية السبيل. فهداية السبيل تحصل بالجهاد للوصول إلى هذا السبيل. ولهذا تجد كل واحد من أهل الاستقامة جاهد، جاهد نفسه أولا، وجاهد شيطانه، وجاهد هواه، وجاهد المجتمع، ابتداء من الأبوين أحيانا، ابتداء من أبوين، من الأقارب، من الجيران، من البلدة، من كذا. ما في واحد يستقيم على السنة ويترك. ولهذا وطن نفسك على هذا الأمر. ألف لام ميم، حسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ما شاء الله، تحسب الناس تفرش لك الطريق وردا؟ بركاتك يا عم الشيخ، ما شاء الله الشيخ يحفظ القرآن، الشيخ على السنة يقول كلمة الحق، لا ما شاء الله عليه، هذا يقول كلمة الحق. من الذي يشهد لك بكلمة الحق هذه؟ ها؟ واحد. لكن سيشهد عليك بالضلال 72 طائفة. إذن اعلم أن الأمور مرتبطة بالأسباب، تمام؟ على قدر ما تبذل، على قدر ما تحصل. أخ يأخذ من وقته ساعات لكي يحفظ ويراجع، غير أخ يعطي سريره ساعات فيكون جهاده في النوم، يجاهد بالنوم، لا يجاهد بالسهر، لا يجاهد بالتعب. كما قال السلف لا يطلب العلم، هذا في الأثر ذكره مسلم عن يحيى، لا يطلب العلم براحة الجسم. شوفوا الكلمة العظيمة، الكلمة العظيمة، مع أن مسلم تقريبا أخرج في المواقيت قيل لأن مسلم صار له تفنن في الأسانيد، ولأنه كان آية في الأسانيد مسلم رحمه الله عليه، تفنن في الأسانيد وجمع الطرق وكذا، فحينئذ أعطاك هذا كفائدة. وإلا ما علاقة هذه بباب المواقيت في الصلاة؟ ما علاقتها بباب المواقيت؟ ولهذا نجد النسق البخاري غير نسق مسلم. نسق مسلم، نسق البخاري جعل فقه في التبويب، فلهذا أكثر من المعلقات حتى يدعم اختيارات الفقهية. إنما مسلم لا، مسلم يجمع أحاديث. مسلم ليس له فقه، الفقه الخاص المستنبط من الحديث في صحيحه، ولهذا تبويبات مسلم هذه من الشراح، إلا الكتب فقد وضع مسلم هذه. طيب ما السبب أن مسلما رحمه الله أدخل الأثر هذا في وسط باب مواقيت الصلاة؟ لا يطلب العبر رحش الجسم بجسمه. قيل كأن مسلما رحمه الله تعالى، كأن مسلما رحمه الله أراد أن يقول لما كان الموقع المحل محل إبداع وتوفيق من الله، كأنما يقول إن تعجبت من هذا التفنن فاعلم أنه لم يطلب راحة الجسم، وإنما طلب بتعب، طلب بتعب، فلا يطلب العلم براحة الجسم. هذه قاعدة، لا يطلب براحة الجسم، براحة الجسم تنام من أجفونك، ثم إذا قمت تنظر إلى هاتفك وتبقى مع الساعات، ثم تنزل إلى أصحابك، ثم تجلس مع أولادك، وتريد ما شاء الله أن تكون البخاري. والله يا شيخ أنا الحفظ صعب علي، كل ما أحفظ أنسى. والله يا شيخ بحاول أذاكر لكن الله المستعان. ذكر إيه؟ ذكر أنت نايم على ظهرك، تمد ظهرك على سريرك وكذا وكذا. يا رجل هذا ما يطلب علم براحة الجسم، في تعب، في نصب، في مراجعة. السلف كانوا يتذكرون الأحاديث، وكان الواحد لا يحفظ بسهولة، إنما يحفظ ويراجع ويعيد وغير ذلك. فنحن لن نتكلم عن إمامة أحمد حتى نتكلم أولا عن جهاده، حتى هداه الله هذه السبل، والذين جاهدوا فينا يهدينهم سبلنا، والذين اهتدوا زاد مودا وأتاهم تقواهم. بعض الناس ما شاء الله إذا وقف في القبلة وكذا ضابط للقرآن، وأنا شيخ والله عندي كذا. ليه؟ هذا بذل جهدا، لا يحفظ كل خمس. أحد الإخوة أخبرنا أمس كان الأخ يقول، كان من بعض الإخوة عن الحفاظ ما شاء الله، كنا نذهب للعمل، يقول يوميا مثلا إذا كنا نصطاد ولا شيء من هذا عمل يعني، يقول نرجع آخر يوم، هو بدأ البقرة صباحا يعود بالتوبة، عند التوبة يقول كان ما يخطف في القبلة، سبحان الله هو في القبلة، ثم بعد ذلك فرط وإلى آخره، وسبحان الله يعني صار عنده مخالفات، الله المستعان. يقول والله صليت خلفه وهو يقرأ من مصحف أخطأ، من مصحف، تخيلوا، شوف الحال انقلب من إلى يقرأ من مصحف ويخطئ، يقرأ من صدر فلا يخطئ. نسأل الله السلامة والعافية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجهاد في أي باب إن شاء الله تحصله، باب العلم، باب عمل، يبقى لابد من بث، يبقى هذه الكتب. طيب ماذا أصنع معها؟ قراءة ومذاكرة. وشوف الطالب، طالب في الثانوية العامة تلاقي الطالب جايب 100% أو 99% أو 98%، والثاني جايب 73 ومظلوم، ده مظلوم. يقول لك طبعا كل الطلبة مظلومون، طبعا ما فيش طالب ظالم أبدا لنفسه، كلهم مظلومون، اللي جاب 73 مظلوم، اللي جاب 55 مظلوم، وهكذا كله مظلوم. طيب وهذا جاب 98، أو الامتحان واحد والمدرسة واحدة والبيئة واحدة، ايه الخلاف يعني؟ هذا معروف، ده جاب منين؟ طيب اصل كان بيغش، اصل اللي جاب كانوا مشددين علينا، وما انت عايز تعمل ايه؟ طلعت تغش اللجان مشدد، طب ما تشدد اللجان. يبقى المسألة هي بذل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذا لا تسمع لابنك ابدا مسألة مظلوم والمراقب والظروف وما ادري ايه، هذه ظروفك انت، لا تستمع ابدا. وياك تروح مدرسة يوم من الايام يضحك عليك ولدك وعمل وسوه ويفعلون وابني مظلوم اوعى قل ان ابنك يكون مظلوم. قد يوجد لكن انظر من النادر، انظر من النادر. ابنك ظالم لنفسه، نعم ابنك ظالم لنفسه. فالشاهد من هذا الباب ان اي طريق تبذل فيه الفلاح، هذا فلاح صاحب الارض الجيده، في فلاح يغار على ارضه، لهذا انظر تجد النتاج ايه، هو يغار اصلا، هو يغار ارض ان يكون فيها شيء مثلا كذا ولا شيء كذا، يريد ان تكون احسن ارض، وما يريد ان يكون احد احسن منه في هذا الباب. فلهذا نجد نتاجه في اخر السنه ايه، نجد نتاجه طيبا، نجد نتاجه طيبا. فكل من بذل وجاهد الله يهديه السبل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا جزاء. طب والعمل؟ الذين جاهدوا فينا. فنحن نتكلم عن البخاري في حفظه، طب ما نتكلم عن جهاد البخاري؟ نحن نتكلم عن جهاد احمد، عن حفظ احمد وعلم احمد. طيب ما تكلمنا عن جهاد احمد؟ يعني حصل العلم هذا منين؟ فلا يطلب العلم الا ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. لكن نحن نريد ان ننام، نزهد يا اخواني، والله عندنا زهد في العلم، سبحان الله، عندنا زهد، زهد. تجد الواحد اما يحضر دروسا او يذاكر في كتب او كذا، يعني ان كان يحضر خطبه، بعض الناس يعاني من الخطبه اسبوعيا، ما يذاكر الى وقت الخطبه. طيب ليه؟ ليه الانسان ما يضع لنفسه جدولا؟ جدول، عندك تعمل 9 ساعات 10 ساعات، خلاص اجعلهم 11 12، يعني جات على الساعة هذه والله مشغول بمحل شيخ النهار. يعني انا لو اعطيتك محلا مجهزة من كل شيء، انت بتشتغل فيه في السباكة، هعطيك محل ادوات كهربائية، هتعتذر؟ هتعتذر لانه ما عندك وقت، ولا ماذا ستقول؟ يعني انت لك محل ما شاء الله مثلا الان سباكة وعلى احدث مستوى، وما عندك اي وقت طوال الليل والنهار في المحل، طبعا نعطيك محل بجواره بالادوات الكهربائيه ونجهزه لك، ومحل يعني معرض، ها هتعتذر عنه؟ شوفوا احد غيري، ولا ماذا ستصنع؟ والله هتدير وتاخذه وتوجد له الوقت. لكن الشيطان يصدك، لان الشيطان بالذات في سبيل العلم يعلم انه لو فلت منه طالب علم واحد بينفع الأمة، طالب العلم الواحد بينفع الله به الأمة، واحد بس الله ينفع الأمة. ابن باز رجل، وابن عثيمين رجل، وابن عبد الوهاب غير جهة ووجه الأرض الجزيرة العربية وهو رجل، ابن تيمية رجل، الإمام أحمد بن حنبل رجل. المسألة مش بالعدد، الشيطان يعلم هذا، يعلم الشيطان أنه لو فلت منه واحد وصار عالما واماما ماذا حفظ الله به امه الاسلام. يبقى اذن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلابد من ربط الاسباب بالمسببات، الله ربط الكون هكذا، فنقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكل هذا الله قادر ان يحفظ ابدانهم بدون هذا. طيب وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا، طيب الله مو بقادر ان يسقط هذا بدون هز؟ طيب اضرب بعصاك الحجر البحر فانفلق، هو اصلا العصا هي اللي فلقت؟ الله فلق سبحانه وتعالى لكن جعل سببا، اضرب بعصاك، والا فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. النبي اخذ الاسباب وهرب من قومه ودخل الغار، هذا السبب، ثم يأتي التوفيق بقى زي البحر الذي انشق، يأتي الغار الذي أعمى الله عز وجل أبصاره. نعم لهم أعين ينظرون لكن لا يرون، لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خشي الصديق على رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ بس بعد بذل السبب، ماذا صنع النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم تخفى واتخذ طريقا كذا وذهب الى الغار وعم على المشركين، ثم ياتي توفيق الله هنا لنهدينهم سبلنا، هنا هنجعل البحر كذا، هنا وهنا إلى آخره. بس فين البذل؟ عمر على منبر يقول يا سارية الجبل، آية من آيات الله، لكن فين البذل؟ عمر يرسل جيوشه قواده في ساحات المعارك. يبقى إذن إخواني لابد أن نبذل، وأعظم ما نبذله في هداية العلم والعمل، في هذه العلم والعمل. لهذا إخواني لابد يا إخواني نجاهد أنفسنا كما يجاهد أهل الدنيا أنفسهم. التجار شوفوا يا إخواني ما ينامون، وأصحاب الدنيا ما ينامون حتى يحصلون دنيا يا إخوان. نعم.
أثر مسلم.
نعم. ينامون لكن كانوا يقسمون الليل. الأفضل أنك تنام بعد العشاء إلا يكون في مصلحة، حتى تأخذ قسطا إلى منتصف الليل تكون قدمت قسطك. يعني أنت تنام مثلا 4 ساعات 5 ساعات، بدل ما تنام أنت الساعة الواحدة ففقدت وردك بالليل وربما تركت الفجر، اجعل نومك من أول الليل إلا أن يكون هناك حاجة تستدعي ذلك. ولهذا بوب البخاري أظن في باب الثمر بعد العشاء، مع أن نبينا نهى عن النوم قبل عن النوم قبلها وصار بعدها وكذا، لكن قال باب الثمر بعد العشاء، يعني لو حصلت حاجة، لو حصلت حاجة فإنه لا بأس أن الإنسان يكون مستيقظا، لكن الأفضل الأكمل ما هو؟ الأفضل الأكمل أن تجعل نومك في أول الليل. ولهذا قال في قيام داود عليه الصلاة والسلام وأنه خير القيام كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثا ثم ينام سدسا، وكان بعضهم يقسم الليل 3 أقسام، قسم ينام وقسم يقوم وقسم يطلب فيه العلم. ثم يكون الإنسان له قيلولة بالنهار تساعده على القيام بالليل. قيام الليل هو ربيع المؤمن، قيام الليل أو ليل المؤمن هو حلبة سباقه، حلبة سباقه ومحل منافسته هذا الليل. ولهذا ليل السلف ليس كليلنا، ليل السلف ليس كليلنا، ليل السلف غنيمة، ليل السلف يقسمونه. نعم.
أثر مسلم شيخنا وتعليق النووي.
نعم.
بعد ذكر طرق حديث المواقيت.
نعم.
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم.
نعم. قال لا يطلب العلم براحة الجسم. قال حدثنا،
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم.
الله أكبر. في كلمات تخرج كنام مشكاة نبوة، يعني سبحان الله كلمات تحفظ تصبح إيه أخواني شعارا، مثل لا يصلح أخي هذه الأمة إلا ما أصلحها مثلا أولها. طيب في عبارات تحفظ كذا، لا يطلب العلم براحة الجسم، لا يطلب العلم أو لا يستفاد العلم لا براحة الجسم،
لفظه لا يستطاع
أو لا يستطاع، يعني ما يمكن تقوى على الطلب مع راحة الجسم. يعني ماذا؟ تنظر متعة بدنك تكون على حساب إيه؟ على حساب طلبك. النوم جميل قوي، نوم يخد لك كم ساعة؟ طب يبقوا 2 ساعة 3 ساعات وإن شاء الله ما أقوم كذا وتقوم تنشغل. إنما لا، ده أنت بتأخذ من وقتك، من وقت نومك وقت راحتك وقت متعتك الدنيوية. وقت من منا لا يحب أن يأنس بإخوانه ويطلع ويأتي ويجيء ويجلس ويشاهد ويعمل، النفس تميل إلى هذا دائما، التفلت وتحقيق الرغبات ما يحتاج نصائح كثير. تمام. لكن إذا أتينا إلى المجاهدة، هذا الذي يحتاج إلى الجهاد. نعم، تأخذ من وقتك وتأخذ من كذا لإتقانك للعلم ومذاكرتك وحفظك وغير ذلك، هذا يحتاج إلى جهاد. الله المستعان.
تعليق النووي.
الله المستعان. ها.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخاله مسلم
هذه الحكاية عن يحيى مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محضة.
طب أحاديث النبي المحضة؟ الأمر الثاني إن الباب هنا في المواقيت، ها؟
مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة، فكيف أدخلها بينها؟
يقول الاستشكال من أوله قال وقد جرت عادة الفضلاء،
جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخاله مسلم، عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محضة.
محضة يعني المرفوع إلى النبي. طب هنا ذكر هذا الأثر عن يحيى، طب لماذا؟ هذه ليست من عادة مسلم، مسلم فقط يجمع المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة فكيف أدخلها بينها؟ وحكى القاضي عياض عن بعض الأئمة قال سببه أن مسلما رحمه الله تعالى أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمرو وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها، ولا نعلم أحدا شاركه فيها، فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من راغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا، فقال طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم. هذا شرح ما حكاه القاضي
واختصر هذا.
أي نعم إلهم.
نعم، ولعل هذا أقرب الحقيقة الأوجه، وهذه إشارة من مسلم أو هي دليل على أن العلماء كانوا يربون بالعلم، كان العلماء ماذا؟ يربون بالعلم، يربون. فمسلم لما وضع هذا الأثر كان من باب الحقيقة التربية والتوجيه. البخاري رحمه الله عليه يتكلم ابن حجر وغيره في تبويبات البخاري والجمع في كل باب بين لما يختم بهذا الحديث في كل باب من الأبواب، ولما بدأ صحيحة بهذا ولما ختم صحيحة بهذا. مر معنا بعض المصنفات في هذا في تبويبات البخاري، أسرار عجيبة أيضا في البخاري. يعني البخاري يبدأ صحيحة بماذا؟ إنما الأعمال بنيات. أقام هذا الحديث مقام الخطبة. البخاري ليس له خطبة في أول كتابه ولا مقدمة، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي وقول الله عز وجل إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعد، ثم ذكر حديث إنما الأعمال بنيات. طب كتاب بدء الوحي إيه علاقته بينما أعمال بيات؟ كأنما يشير إلى أن مصنف هذا الذي أضعه أرجو به وجه الله سبحانه وتعالى وأفعله خالصا لوجه الله عز وجل. طب لما بدأ بكتاب بدء الوحي؟ لأنه ينوي جمع هذا الوحي، إذ السنة وحي. وقالوا بدأ بحديث إنما الأعمال بنيات من طريق الحميدي مع أنه ناقص عن غيره، قال فمن كانت هجرته الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها فهجرته لما هجره، ذكر بالسياق المختصر. لكن بدأ بطريق الحميدي مع أن فيه الاختصار هذا لكون الحميدي قرشيا ولأن ابتداء الوحي كان في مكة، فبدأ بحديث المكي أولا إشارة لهذا، وثنى بحديث مالك المدني، جاء حديث الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي رسول الله من طريق مالك رحمه الله تعالى، فكأنه بدأ بحديث الحميدي المكي وثنى بحديث مالك المدني، إشارة إلى أن ابتداء الوحي كان بمكة ثم انتقل إلى المدينة. يبقى هنا إشارة إلى الإخلاص وبيان أن المراد من جمع من كتاب هذا جمع السنة، وكانت بوحي فبدأ بكتاب بدء الوحي ثم قدم قريشا القرشية على غيره، رواية الحميد على غيره، ثم ثنى بالمدني ثم إلى آخر ذلك. وكل كتاب كان يفعل فيه البخاري ورحمة الله عليه هذا الأمر. ومن تأمل وتدبر لهذا، احنا قلنا سبحان الله لو الإنسان عند الإمام البخاري لطلب منه شرحا لهذا الصحيح، أو على الأقل أن يوضح مغازي هذه التبوبات التي حيرت العلماء. ولا شك أنه تبقى أمور نقول البخاري أعلم بها، لكن هذا محل أو مسرح تفنن العلماء في استنباط هذه الفوائد المباركة. ثم ختم صحيح بإيه؟ ختم صحيح أظن تجد حديث أبي هريرة تقريبا كلمتان ثقيله خفيفتان على لساني ثقيلتان على ميزاني حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كان يقول سبحان الله وبحمده. وهكذا يختم ايه كما تختم انت مجلسك بهذا يختم صحيح بهذا. اخر حديث عندك في البخاري تجده ايه حديث كلمتان خفيفتان على اللسان. اذا بدا بماذا؟ انما الاعمال بالنيات، بالاخلاص ابدا، وبالتسبيح والتحميد ماذا اختم. هذا صحيح البخاري ختم. لماذا ختم بهذا الحديث؟ ها عندك اخر حاجه؟ نعم
ابن باز معلقا على اثر يحيى.
ابن باز
معلقا على
كلام من؟
على اثر يحيى.
نعم شوف اخر حديث عندك في البخاري اخر حديث. نعم حديث ابو هريره قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ميزان حبيبتان يا رحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أليس ختام المجلس أن تقول هكذا سبحان الله؟ أبواب عجيبة وسبحان الله، عبودية حال التصنيف، وهذه لا يؤتاها إلا الذين صبروا ولا يؤتى إلا ذو حظ عظيم. العبودية حال التصنيف، تصنف عبدا سبحان الله، تتعبد بالتصنيف مش تتطاول بالتصنيف، وتكتب كتبا لتطير في الأفاق ويقال فلان ابن فلان. والله يا إخواني سبحان الله ما عرضنا أعمالنا على أعمال السلف إلا خشينا أن نكون مكذبين. سبحان الله سبحان الله، يعني إحنا بنقرأ عن حال السلف لكن أين نحن؟ أين نحن؟ نخشى أن نكون نقيم الحجج على أنفسنا. نسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من هؤلاء، نسأل الله ألا يجعلنا هؤلاء، وأن يجعل لنا ولكم أوفر حظ ونصيب من الاقتداء بالسلف الكرام، عباد إذا صنفوا، وعباد إذا خطبوا، وعباد إذا درسوا، وعباد إذا دعوا إلى الله. فهذا كله عبادة لله عز وجل. لكن اليوم سبحان الله شوف أغراض التصنيف، روح يا أخي اشتغل لك في مكتب وصنف لك كذا، حسن دخلك. يبقى التصنيف من أجل تحسين الدخل، طلع كتاب كده عشان ينزل معرض تبيعه بكذا ولا تجيب كذا، فتجد أكثر الناس اللي يشتغلون بهذا الأمر سبحان الله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. خطابة ليقال، تصنيف ليقال، دعوة ليقال، أما عبادة هذا الذي كان عليه السلف الصالح رحمهم الله. نعم أيها محفوظ
نرجع ابن حجر.
كان نعم 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 نعم
ابن حجر علق على
نعم
سبب ختم البخاري بهذا الحديث، ذكر عن البلقيني،
وكان البخاري له مع كل كتاب من كتب البخاري ابن حجر أقصد له وقفة مع خاتمة كل كتاب من الكتب، يقف مع هذه الأحاديث ولما ختم بهذا ولما. هات أي كتاب عندك مثلا، وليكن هات كتاب الوحي، كتاب العلم مثلا، هتجد يمكن ختمه بحديث أظن جرير تقريبا. شوف كتاب مثلا العلم لما وعظ ثم، او حديث المغيره لما وعظ الناس ثم نزل. ها اي نعم قال في
قال ابن حجر في الفتح وقال شيخنا شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني
له مصنف، البلقيني له مصنف في هذا الباب. نعم
في كلامه على مناسبه ابواب صحيح البخاري الذي نقلته عنه في اواخر المقدمه لما كان اصل العصمه اولا واخرا هو توحيد الله فختم بكتاب التوحيد وكان آخر الأمور التي يظهر
شوف لما بها كان شوف لما كان ها
لما كان أصل العصمة أولا وآخرا هو توحيد الله فختم بكتاب التوحيد.
وفي البداية بدأ بكتاب الإيمان بعد بدء الوحي والعلم، يعني بدأ الوحي أولا ثم العلم، كأنما يشير إلى ما أن هذا الطريق إنما هو مبناه على العلم. يبقى بدء الوحي لماذا؟ لأنه بيجمع سنة والسنة وحي. طيب ثم العلم فإنها لا تكون إلا بعلم، ثم بدأ بالإيمان وهو أول ما يجب عليك الإيمان. طيب ثم ختم بالتوحيد، كأنما أيضا يشير إلى من كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة، فمن كان آخر تبوبات التوحيد فهو على الهداية. أخر كتاب التوحيد إلى آخر كتاب، مع أنه ممكن تقول من المناسب أنه بعد كتاب الإيمان يضع كتاب التوحيد، كأنك تقول كده هذا المناسب، يبقى ده عقيدة وحدها، ثم بعد ذلك يأتي إلى الأحكام. فبدأ بكتاب الوضوء، لهذا تجد بعد العلم بدأ بالوضوء ثم كذا كتب الصلاة وهكذا. فيبقى المناسب ماذا؟ أنه يبدأ في كتابة بالإيمان ثم يسن بالتوحيد. نعم، لكن لهم أغراض رحمهم الله عظيمة.
وكان آخر الأمور التي يظهر
هو هذا. صراحة أنا لو ما كان البخاري أجعل هذا، البخاري له سر، لكن صراحة الانتقال من الغموض إلى الظهور ومن الإجمال إلى التفصيل هذا لا يعدله شيء. نقول لو أن البخاري رحمة الله عليه وضع مقدمة يفصح عن هذا، لو أن البخاري رحمه الله تعالى وضع يعني شروحات على هذا أو إيضاح وإزالة وحل رموز صحيحة لكان نورا على نور، لكان نورا على نور، لكان نورا على نور. نعم.
قال: وكان آخر الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين وخفتها، فجعله آخر تراجم الكتاب. فبدأ بحديث الأعمال بالنيات وذلك في الدنيا، وختم بأن الأعمال توزن يوم القيامة، وأشار إلى أنه إنما يثقل منها ما كان بالنية الخالصة لله تعالى. وفي الحديث الذي ذكره ترغيب وتحريف،
يعني كأنه يقول إيه مثلا إنما الأعمال بالنيات، أن وزن الأعمال من جهة القبول بالاتباع بالإخلاص، يبقى هنا إشارة إلى الإخلاص وأن قبول العمل لما الإخلاص. طيب ثم إخلاصك واتباعك وكذا سيكون يوم القيامة موزونات، فختم بما يبين هذا. نعم، لكن الأقرب عندي أنه بدأ ليبين مراده من التصنيف الخاص له، وختم كختام المجلس. أليس من السنة ختام المجلس أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك؟ هذا أيضا مثل الختام. نعم.
ونقل عن الكرماني قال: الكرماني تقدم في أول كتاب التوحيد بيان ترتيب أبواب الكتاب، وأن الختم بمباحث كلام الله لأنه مدار الوحي وبه تثبت الشرائع، ولهذا افتتح ببدء الوحي والانتهاء إلى ما منه الابتداء، ونعم الختم بها. ولكن ذكر هذا الباب ليس مقصودا بالذات، بل هو لإرادة أن يكون آخر الكلام التسبيح والتحميد، كما أنه ذكر حديث الأعمال بالنيات في أول الكتاب لإرادة بين إخلاصه فيه كذا قال، والذي يظهر أنه قصد ختم كتابه بما دل على وزن الأعمال لأنه آخر
بعيد ما أظن. إنما هذا كما قلنا لأمرين: الأمر الأول أن السنة في الختام أن تقول سبحانك الله وبحمدك. طب والثاني كأنه اقتداء بقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فلما كان ختام حياة النبي صلى الله عليه وسلم مختومة بالأمر بهذا التسبيح، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح: فكان لا يصلي صلاة إلا يقول سبحانك اللهم وبحمدك، يتأول القرآن، فكأنما يقتدي بهذا، كما قال ابن عباس: هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينعى أجل الله ينعى أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كأن ختام حياة النبي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. أما وقد فتح الله عليك بهذا الصحيح العظيم وكذا فسبح بحمد ربك واستغفر شكرا لله، يبقى أمران: الأمر الأول اقتداء بختم المجالس، الأمر الثاني أيضا اقتداء بحال النبي صلى الله عليه وسلم إذ في آخر حياته وقد فتح الله عز وجل عليه أن يختم ذلك بالتسبيح والتحميد، فهو خير ما تختم به الحياة وخير ما تختم به الفضائل. أما مسألة إشارة إلى وزن الأعمال بعيد، هذا بعيد. نعم. ها، في أحد ثاني؟
ابن الملية رشنا.
نعم،
جاء في المتوارع على أبو البخاري ابن الملية.
إيه؟ ابقى اول في الميكروفون، ما تقوليش انت بتسمع شويش، خلي الميكروفون زي ما هو، قول هذا كذا كذا. ها،
جاء شيخنا في المتواري على أبواب البخاري قال ومنها أنه ختم كتابه بهذا التسبيح.
ده كلام من؟
ابن المنير.
ابن المنير نعم.
ومنها أنه ختم كتابه بهذا التسبيح، وقد ورد في هذا الحديث ما يدل على استحباب ختم المجالس بالتسبيح، وأنه وأنه كفارة لما لعله يتفق في أثناء الكلام مما ينبغي هجره. وهذا نظير كونه بدأ كتابه بحديث الأعمال بالنيات، فكأنه تأدب في فاتحته وخاتمته بآداب السنة والحق.
تمام تمام نعم. هذا من باب خدمة جاز. والله أعلم أن البخاري أيضا وقع في قلبه قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك والسبح. فهذا المعنى الذي أشار إليه ابن المنير كما قلنا، هذا المعنى الجميل الذي يتسق مع ختام ماذا المجالس. وكذلك أيضا ختام الحياة، فإذا ما تختتم بهذا تسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. شوف الملقن والعيني. نعم ما باله كتاب العلم. نعم قال
قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب العلم باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله.
نعم.
ساق بسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
شوف هات بقى خاتمة الباب كده
كلاما طويلا إلى أن قال قال ابن رشيد ختم البخاري كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة واعتمادا على النية الصحيحة، وأشار قبل ذلك بقليل بترجمة من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه إلى أنه ربما صنع ذلك فأتبع الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدع اتساق.
طيب ثم قال ذكر بقى المرفوعات والموقوفات.
نعم.
قال في ختامه
لا هذا الختام في الأول
ذكر أي قبله.
قال خاتمة اشتمل كتاب العلم من الأحاديث
المرفوعة. في كل كتاب يعمل كده بقى اشتمل كتابه على كذا ثم يبين السر في ختم كل حديث. نعم.
اشتمل كتاب العلم من الأحاديث المرفوعة على 100 حديث وحديثين منها في المتابعات بصيغة التعليق وغيرها 18، والتعليق التي لم يوصلها في مكان آخر 4، وهي كتب لأمير السرية ورحل جابر إلى عبد الله بن أنيس وقصة ضمام في رجوعه إلى قومه وحديث إنما العلم بالتعلم وباقي ذلك وهو 80 حديثا كلها موصولة، فالمكرر منها 16 حديثا وبغير تكرير 64 حديثا، وقد وافقه مسلم على تخريجها إلا 16 حديثا وهي 4 المعلقة المذكورة، وحديث أبي هريرة إذا وسد الأمر إلى غير أهله، وحديث ابن عباس اللهم علمه الكتاب، وحديثه في الذبح قبل الرمي، وحديث عقبة بن الحارث في شهادة المرضعة، وحديث أنس في إعادة الكلمة 3، وحديث أبي هريرة أسعد الناس بالشفاعة، وحديث الزبير من كذب علي، وحديث سلمة من تقول علي، وحديث علي في الصحيفة، وحديث أبي هريرة في كونه أكثر الصحابة حديثا، وحديث أم سلمة ماذا أنزل الليلة من الفتن، وحديث أبي هريرة
نعم رحمه الله يعني مرآة للكتاب الذي يذكره، فيذكر موقوفة والمرفوعة وموفقة واتفق مسلم معه في هذا. وسبحان الله رحمه الله رحمه الله يعني من أعظم الشروحات فتح الباري الحافظ ابن حجر، وقد قضى فيه أيضا عمرا طويلا، قيل بقي فيه 25 عاما رحمه الله تعالى يصنف ويجمع، لأن هذا هو الذي يتناسب مع حجم هذا الكتاب وقدر هذا الكتاب كده. إذا كان المصنف بقي فيه جمع حديثه 16 سنة فماذا تريد بقى من وراء الشرح أن يبلغ هذا المبلغ العظيم. نعم. ففي كل بقى كتاب يضع لك المرايا. نعم. كتاب الإيمان تجده الدين نصيحة أظن
آخر جملة بس قال والمراد بموافقة مسلم موافقته على تخريج أصل الحديث عن صحابية، وإن وقعت بعض المخالفة في بعض السياقات.
نعم.
وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم 22
يعني قد أثر. حينما يقال متفق عليه قد يكون اتفاق على ماذا؟ على أصل الحديث، وإن كانت هناك ألفاظ تختلف، فلا يعني متفق عليه أن مطابقة الألفاظ. مدرسة من حجر، مدرسة سبحان من أعطاه، لكن بنستفيد إحنا بنستفيد من السبيل. لا شك البخاري لو وضع تعليقات تبين وكذا وكذا كان خير. أنا أقول طبعا ده يعني حتى يكون مسرحا للعلماء طيب جيد، أو أضر الناس بمصنف من هو. ولهذا أنا ما انتفعت بشيء من يعني الحقيقة الفوائد في باب العلم، ما انتفعت بتأمل حياة العلماء. وأقول كل باب يعني العالم تمنيت أن تكون فيه إلا والواحد يحاول أن يسود. ما في شيء اسمه أدرس التفسير حتى أنتهي من 10 سنوات ثم أبدأ فقه وكذا، لا. حط افرد العلم أمامك كله، خذ من هذا متنا مختصرا في الأصول، في هذا في المصطلح، هذا في التفسير، هذا في كذا، امشي. وبعدين امشي بالتدرج، ابدأ باختصار حتى تنهي علما، ثم توسط، ثم اتسع، ليكون لك في كل باب من أبواب العلم ماذا؟ تضرب بسهم، انتقل من المجملات إلى ماذا؟ إلى الواضحات، انتقل من إلى، ما تنتظر يبقى عندك باب يقال لو أن مثلا الشيخ فلان مثلا قد وضع هذا الباب أو تكلم في هذه المسألة أو مثلا يكون مثلا كذا، لا، يعني إنسان بيستفيد الحقيقة، إنسان يستفيد، يعني من فضل الله على ابن جرير أنه أتم مشروع هذا، لكن هو مشروع عمر، يعني لو الواحد مثلا مثل ابن جرير مثلا يكون عنده يعني مشاريع، مشروع مختصر، مشروع متوسط، مشروع مطول، الله وفقه. كثير من العلماء ما تم له مصنفات عظيمة جدا، هو نفسه ابن جرير في اختلاف الفقهاء وما أتم المصنفات اللي على هذا النحو، لأنه كان صاحب مشاريع ضخمة في التاريخ، تم له مشروعه في تفسير، تم له مشروعه، لكن في اختلاف الفقهاء، ثم في أيضا في الحديث ما تم له مشروعه يعني كاملا، في جمع الآثار ما تم له مشروعه كاملا، وكذلك في الفقه. فالإنسان بيستفيد هذا. أنا إيه اللي تركه ابن باز؟ إيه اللي تركه ابن عثيمين؟ إيه اللي تركه مثلا فلان أو علان أو كذا؟ إيه اللي تركه؟ حتى ولو كنت أنت صغير لكن استفد. يعني ماذا تحب مثلا في هذا الشيخ لو أتمه وضعه؟ ماذا تحب أن يكون فيه؟ أنا أتمنى أن أي شيخ من شيوخنا يدرس جميع المواد، وكله تدريس في جميع المواد. أتمنى أن جميع المسائل الشائكة أو التي فيها اختلاف الأمة فيها أن يكون له الكلام الكثير فيها، حتى نجد كلاما كثيرا. شوف مثلا تجد الشيخ مثلا ربيع أو الشيخ الجبري أو الشيخ كذا، إنهم ثروة في التحذير من أهل البدع وكذا، يعني بصراحة بنكون عيالا عليهم فيها. لكن بعض الناس تتمنى إلا أنه تكلم. أنا لو عندي الشيخ العثيمين أقول له في كل درس أذكر أهل البدع وكذا، ليه؟ هيأتي يوم يا شيخ يقولون واقتدون بك ويقولون يا شيخ العثيمين رجع شرح الممتع كم مرة ذكر أهل البدع، وانت ما تسمي الله وتذكر البدع وتقول سبحانك اللهم وبحمدك وتسمى أهل البدع، أنت على غير طريقة العلماء، مع أني موقن أني أولى بابن عثيمين منهم، أنا أولى به منهم، أنا أدري ابن عثيمين يحترق على قاعدة التحزيم أهل البدع ومن أهل الباطل، أدري والله، مش خوفا من هذا ولا مجاملة له. لكن ما حصل الكثرة، دول أصحاب الشبهات، إن تكلمت كثيرا قالوا إلى غلاة التجريح، وإن تكلمت قليلا ولا كذا قالوا شوف هكذا العلم. فالواحد يسد الباب، الواحد ينتفع. رجل تاجر كبير جدا ما شاء الله، ملايين ومليارة، وسرق ليه؟ كان مغفل في التجارة، مغفل، يدي المفتاح ده يعمل كذا وده يعمل مش عارف ايه وده. انا ما اجي افتح محل صغير ماذا اصنع؟ استفيد من التاجر الكبير اللي سرقت في النهاية عيني طلع مصروفها. طب ماذا تصنع؟ يبقى نعمل محل صغير، اجيب 3 إقفال، الإقفال بكم يعني مثلا يعني، واخد بالك؟ يبقى انت استفد. هذا سرق ليه؟ الفلاحين يقول لك ايه المال السايب يعلم ايه؟ السرقة. المال السايب يعلم السرقة. حاول تدخل كل يوم فين ال يعرف انت انك متابع. بالنسبة لل كان هنا خمس علب بعتهم ولا ايه؟ مش شايف ثلاثة طب فين تسجيلهم؟ والله ده هم هنا اصل مش عارف ايه هيبقى خايف. لكن سيبه بقى ينام والاخ فلان وجزاك الله خير الامور تمام. ايوه تمام يا سعادة الباشا مية مية خلاص تمام مثلا. وانت بتسرق مش قالوا ايضا مثال اخر من امن ايه العقوبة ما ادري ايه ايه فانت ما تأمن. وده كان عمل الخلفاء الراشدين وعمل الامة. فالانسان بيستفيد يستفيد من هذا الامر. انا لو اضع مصنفا كالبخاري اضع ما يزيل الاشكالات في هذا وهم عندهم القدرة والامكان. لكن طبعا هو ما كل احد يتم له كل شيء لا شك. وانا ما اقول احنا ما اقول هذا ادعي ان هذا يعني هو الجزم ان هذا الصواب المحض 100%. لكن اقول هي اماني. فما تتمناه في اهل العلم تتمناه في نفسك. وانت خطيب عن ممر مثلا مثل ما اقول كده انت خطيب عن ممر من الفوائد التي تستفيدها كل خطبة من الخطب اعتبرها اخر خطبة لك في حياتك. ماذا تحب ان تقول؟ تمام. عندك علماء ماتوا كثر فين الوصايا؟ اكتب انت وصية تكتب عنك. اترك كل شيء وصية تكتب عنك وكذا بيان هداية كأن الدرس هذا تعطيه آخر درس في حياتك. كأن الخطبة هذه آخر خطبة في حياتك. خطبة مودع درس مودع. يعني اجعل هكذا. ابدأ مع الناس في أصول وكذا ثم تابع. نعم. من؟ نعم.
ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السيرة
يعني من في الأمة لا يحب أن يكون البخاري قد علق على ذي التبوات وأزاله؟ أظن ما في أحد لا يحب هذا. إحنا ما بنقول البخاري قصر. أنا بنقول تتمنى ألو. الشنقيطي تتمنى ألو وقف مع كل آية. يعني سبحان الله شوف أضواء البيان بقي فيها أجزاء قليلة. تتمنى أنه لو أنه تم له. طب هذا يعني نقول هذا قدر الله ما شاء فعل. صحيح وقدر الله ما شاء فعل وكذا. بس أنا أقصد أقول الإنسان حينما يكون يعني فحلا من فحول أهله من فحول العلماء وكذا يحاول أن يتم مشروعا ولو مختصر يتم باختصار. طب بقي في حياته يرفع شوية فوق هذا. طيب فوق ذلك كذا ممكن يعمل مشروع كبير في التفسير تفسير ابن جرير. لكن بجواره تفسير من أول آية لآخر آية أخلصه في سنة. يعني مثلا من المشاريع مثلا اللي بتعين الإنسان ممكن خلص تفسير مع جماعة المسجد عندي كل يوم ربع بعد صلاة الفجر إن كان ده متاح. كان ده متاح كل يوم ربع أقف معه مغازي الربع هذا من القرآن. يعني مغازي الربع هذا وأهم فوائده. مش لازم كل كلمة مش لازم كل حرف. أبدأ ألف لام ميم ذلك الكتاب الرب فيه إلى آخر ربع مثلا فيها خالدون. فأقول مثلا بأن هذا الربع مثلا فيه من الفوائد الجسيمة. فيها تصنيف الناس إلى أقسام. وأن مسألة تصنيف الناس هذه مسألة ضرورة شرعية وكذا. فالله عز وجل قد بدأ ببيان المتقين ثم بالكافرين ثم بالمنافقين. وفيه بيان أيضا الرد على صنف من الناس في غاية الخطورة ألا وهما الذين يزعمون الإصلاح وهم على غاية من فساد لأنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وفيه أيضا إشارة إلى نفاق بعض الناس وأنه قد يكون بوجه مع أهل إيمان وبوجه مع كذا. وفيه أن أعمال المنافقين ضرب الله لها مثلين في القرآن مثل ناري ومثل ماء وكذا. وفيه أن أول فعل في القرآن هو أعبدوا. شوف أنا الآن شوف كم دي عندي لي كده. وفيه أن أول فعل في القرآن هو أعبدوا ربكم. دل هذا على أن الإنسان خلق العبادة فيتوافق الله ما خلقت جميعا الناس لأعبد. وفيه أن ذكر الآيات الكونية في القرآن إنما هو دلالة على توحيد الألوهية أنزل من السماء ماء وهكذا. وفيه أن الله عز وجل في القرآن جعل من أنواع البيان الوعد والوعيد وكذا، فقد بشر المؤمنين بكذا، وفي أن التوحيد هو أهم شيء وأهم شيء من في 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 دعوة الرسل، فلا تجعل له أندادا وأنتم تعلمون. يبقى أنا جئت على مقاصد هذا الربع في 5 دقائق أو 10 دقائق. طيب وحدد نفسي، ألم 42 ربع، يعني إذا هختم القرآن ها قد إيه؟ في قد إيه؟ 240 يعني كم؟ 8 شهور؟ 8 شهور ختمت القرآن. أعود مرة ثانية أوسع شوي، يبقى هنا أنا إذا مت فسرت القرآن كامل. فين؟ في المسجد. فسرت القرآن في المسجد. أعرف بعض الخطباء ما أدري وتم له ذلك، أظن أنه يكون تم له، الشيخ جميل غازي كان من يعني دعاة يعني السنة، وإن كنت أنا ما أحط بكل شيء بهذا، لكنه الحقيقة معروف من رجال أنصار السنة القدامى. الشيخ جميل غازي كان عندنا من الجرايدة هنا، الشيخ جميل غازي أصل من الجرايدة هو، وختم فسر القرآن على المنبر كل خطبة، كل خطبة، وكان يحضر له يعني مسجد مليء. كان زمان أول ما بدأ له مسجد العزيز بالله تقريبا، العزيز بالله، وختم. شوف هتلاقي جميل غازي له موجود، كان قوي في العلم جدا، يعني كان قوي في العلم من أنصار السنة القدامى، أنصار السنة القدامى من جيل بقى حراس وعبد الرحمن الوكيل وأولى، كان له هذا يعني فأحسبه على خير فيما أعلم، لكن أنا صراحة ما أحط بميراثه يعني من كل وجه. وأنا قابلت بعض أبناء وقلت له لو تأتي بكتب الوارد كلها حيث نقوم مثلا على خدمتها وكذا، لأنه مغمور هو يعني غير معروف بقوة في الأمة، لكن كان من وكان من أغير الناس باب التوحيد والرد على الصوفية، من أقوى من رد على الصوفية يمكن بعد الشيخ عبد الرحمن الوكيل، مع بقى المذاهب الموجودة الملاحدة والفرق وكذا، كان قوي جدا في هذا الباب. أنهى التفسير تقريبا أنه يكون أنهى، يعني يمكن سامع له سورة إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني ممكن قد يكون تسنى له إنهاء التفسير على المنبر. ها فسر إلى سورة القارعة، يعني وصل سورة القارعة، سبحان الله سبحان الله، إلى سورة القارعة من أول القرآن. نعم، ومع ذلك ما طبع عليه التفسير، الله المستعان. نعم.
ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السيارة عن عمرو بن سواد قال: قال لي ابن وهب: سمعت من 370 شيخا فما رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث، وذلك أنه كان يتحفظ كل يوم 3 أحاديث.
نعم، كل يوم 3 أحاديث، لكن العمر لما طال به صارت آلاف الأحاديث. وطبعا 3 أحاديث هو إشارة إلى إيه؟ أنك لا تكثر واضبط، يعني هو بإمكان أن يحفظ أكثر من 3 أحاديث ولا يا إخوان؟ نعم، لكن ما رأيت أحفظ منه وكان يحفظ كل يوم 3 أحاديث، إشارة إلى إيه؟ ليس إلى الكثرة، إشارة إلى الضبط، أي أنه قلل المحفوظ ولكنه أتقنه فكان لا ينسى. نعم نعم.
قال الذهبي في السير: وكان طبراني فيما بلغنا يقول عن الأوسط: هذا الكتاب روح.
شوف يعني أنا زي ما قلت لك، فإذا الإنسان فعلا يستفيدها، شوف يعني ما الذي أحببت في العلماء في كل عالم أن يتم له، حاول أن تسد، حاول أن تسد كل الأبواب، جميع الأبواب قدر استطاعتك، والله الموفق، لكن قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. نعم.
قال الذهبي: وكان الطبراني فيما بلغنا يقول عن الأوسط: هذا الكتاب روحي. وقال أبو بكر بن أبي علي: سأل أبي أبا القاسم الطبراني عن كثرة حديثه فقال: كنت أنام على البواري أي الحصير 30 سنة.
نعم، ينام على الحصير 30 سنة. حصل هذا حتى تعلق ابن باز على أثر يحيى. هو هكذا العلم يا أخوان. ابن عباس يا أخوان طلب العلم بماذا يا أخواني؟ ابن عباس العربي الفصيح النجيب، ومع ذلك ماذا كان يصنع؟ أليس بتوسل بيوت الصحابة يا أخوان؟ جابر يا أخواني من المكثرين على رسول ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنهما، ماذا كان يا أخواني؟ ألم يرحل في حديث يا أخواني شهرا؟ وإحنا اليوم سبحان الله يعني لما بنجلس نتضارس شيئا ما، أو يجي إخوة مثلا تواظب على الدرس جزاهم الله خيرا صراحة، لكن هذا تخيل إحنا الآن ما شاء الله يقال مثلا الأخ الفلاني ده بيجي من مركز مش عارف إيه، وده بيجي من بلد إيه، لا شك فعلا في هذا الزمان هي تساوي رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس على حسب الهمم. أي والله أي والله، يعني هذه تساوي أخ يجي من مركز تاني عشان يحضر درس، أخ يركب مواصلة، أخ يقوم الفجر يركب مواصلة، ده بدل ما يركب السرير وينام كغير من الناس. هذا لا شك أن إيه، ماذا هذا؟ ما شاء الله توفيق، والله توفيق، والله إعانة من الله سبحانه وتعالى. لكن شوف شوف ممكن يكون 10 كيلو 15 كيلو 5 كيلو ما شاء الله يركب موتوسيكله أو يركب سيارته أو يركب كذا، يعني صار ما شاء الله. شوف الشيخ وقال ما شاء الله بيرحل، شوف بيرحل من سلم إلى سلم، ومع ذلك جزاه الله خير. ممكن تكون جوار المسجد وتحارب المسجد، ممكن تكون جوار المسجد ويثقل عليه، ممكن تكون ابن الشيخ، تخيلوا بقى واحد يتمنى الشيخ يعمل لي درس مثلا كده ويكون ابن الشيخ وما يرحل، يعني الشيخ والدته ما بيجاهدش بيجي من سلم إلى سلم. تمام، في سلم، كم سلم احنا عشان اعرفك المسألة، مش كم سلم بجوارك الآن، ها من الذي يأتي منها؟ عرفتم بقى أو السلم بجوار السلم، وبعدك ما شاء الله. إذا أردت أن تعرف هذا انظر إلى كم سلم بجوارك الآن، كم سلم في البلد. فالمسألة إخواني سبحان الله يعني ليست سهلة. صدق ابن القيم لابد له من علمة من همة ترقي، وعلم يبصره ويهدي. نعم.
قال وقوله
شيخ ابن باز،
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى معلقا على أثر يحيى عند مسلم، قال أراد مسلم أن يبين للقارئ أن ما سبق ذكره من الروايات والألفاظ وكثرتها لم يأتي بالراحة إنما بالمشقة، ولكن عرضت عليك في حسن ترتيب فلا تتهاون بها.
ولكن
عرضت عليك في حسن ترتيب فلا تتهاون بها،
لا تتهاون بها، فقد تعبت جمعا فلا تتعب انتفاعا ومذاكرة ومدارسة. مثل ما الأب الحصيف يقول يا أولادي أنا التركة دي أو, أو, أو هذا أنا جمعت يا أولاد بتعب وكذا، لا تضيعوها، إذا أنا مت فلا تضيعوها، حافظوا عليها وافعلوا كذا وإلى آخره. نعم، الله المستعان، الله المستعان. لا يستطاع العلم براحة الجسم. صدق صدق صدق. قال كيف السبيل إلى لقية، حديث ابن عباس في الصحيحين، ماذا قال موسى يا إخوان لما دل على من هو أعلم منه بمسائل؟ قال كيف السبيل إلى لقية، وأخذ غداءه وفتاه وانطلق حتى لقياه، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبر. الوصية الأولى الصبر، انتبه، هل تستطيع معي صبرا؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن تبعتني فسنة عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. هذه أصول الطلب يا أخوان، هذه أصول الطلب، صبر، رحلة، صبر، عالم، إمام في السنة، نوع مادة، رشدة، هذه المقومات، الشيخ السلفي، المادة السلفية، مقومات الطلب، الصبر، هذا هي. نعم. طب انت ذكرت كتب اللغة والفرائد اللي جات لك اللي وضعت لك؟ لا يعني أقصد أنت كم كتاب لغة وضع وكم كتاب فرائض وضع؟ شوف عندك في اللغة عندك كم كتاب، في الفرائض كم كتاب، عشان نتمم بقى. ها تمام. بتقول السلف كانوا يختمون المجالس بيه؟ أسأل الله. هذا السلف يقدرون على هذا، السلف يتكلمون بالحكمة، الله يهديهم سبحانه وتعالى إلى أقوى من الكلمات والتي حفظت. فلكن إحنا فين إحنا؟ من يعني إحنا ينقل عنا مثل ما ينقل عن السلف هؤلاء؟ السلف ما شاء الله تبارك الله هداهم الله إلى الطيب من القول، واقترفوا بمعين علم واسع، ونقل طلاب عنه استشعروا هذه الكلمات، فالله المستعان. الله المستعان. الله يوفقنا وإياكم لكل خير، ويتمم ويكمل ويحسن لنا أعمالنا. نعم
شيخنا، من
وإذا المشاريع كثيرة والمطلوب كثير كثير كثير، لكن القوة ضعيفة والهمة سبحان الله، لكن المطلوب يعني والله والله كبير سبحان الله، خصوصا في أزمنة غربة وأزمنة فتن وقلة المعاون والنصير وكثرة المعارض سبحان الله. شوف الأئمة هؤلاء كانوا في أزمان إيه إخواني. شوف الواحد إحنا الآن مر الأثر معنا يقول لقيته كم 370 شيخا، يعني إمام إمام إمام، فما وجدت أحفظه. طيب فين 370؟ طبعا 370 دول إمام في آلاف، في آلاف، في 3000، في 4000، في 7000 شيخ. في بخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل عالم إمام، فكانوا يجدون على هذا الحق أعوانا. نعم الله المستعان.
شيخنا، من مصنفات الشيخ محمد جميل غازي في الرد على الصوفية،
نعم،
ذكروا لي كتاب الصوفية والوجه الآخر، وكتاب التصوف من اختراع المستعمرين،
نعم،
وكتاب الصوفية يستبدلون التوحيد بوحدة الوجود،
نعم،
وكتاب احذفوا البدع تسقط الصوفية.
احذفوا
احذفوا البدع تسقط الصوفية.
الله أكبر، عنوان جميل. احذفوا البدع،
البدع تسقط الصوفية،
نعم.
وكتاب جميل غازي ولفظ الصوفية، حوار معك التوعية الإسلامية،
ولفظ
جميل غازي ولفظ الصوفية، حوار مع التوعية الإسلامية،
نعم،
مجلة يعني. وكتاب رابع العدوية الشخصية والأسطورة،
نعم،
رابع العدوية الشخصية والأسطورة
سبحان الله.
هذا في الرد على الصوفية،
ده 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 من المصنفات. إنما حياته بقى، حياته هو نذيرها لهذا، محاضراته كان يسافر هو في البلاد العربية السودان وكذا، كان قوي. هذه ما بس ما هذه مطبوعة يا ترى ولا غير مطبوعة؟
موجودة يا شيخنا، تنزل
الصيام. نعم نحاول نجمع ميراثه كذا و... نعم يعني من العلماء الحقيقة اللي هم يعني غير مشهورين، مغمور. نعم.
كتب اللغة لكم مشينا على الموقع 21 كتاب.
له في؟
في اللغة، في اللغة لكم على الموقع 21 كتاب.
21 كتاب اللغة. نعم. فرائض.
فرائض 7.
7. نعم. قال لكن إن شاء الله يا أحمد الله ييسر إن شاء الله. الله ييسر. نعم.
قال وقوله وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، قال قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة الوسيط الفناء، وقال ابن عباس بالباب، وقيل بالصعيد وهو التراب، والصحيح أنه بالفناء وهو الباب. ومنه قوله تعالى إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة، ويقال وصيد وأصيد. ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب، قال ابن جريج يحرص عليهم الباب، وهذا من سجيته وطبيعته، حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم. وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما ورد في الصحيح، ولا صورة ولا جنب ولا كافر كما ورد به الحديث الحسن. وشملت كلبهم بركتهم.
لكن قال الضعاف الألباني في ضعيف أبي داود اللي هو الجنوب. نعم ما كده تدخل بيت فيه كلب عصورة صحيح، هذا صحيح، هذا متفق عليه. أما جنوب هذه ضعيفة. نعم.
وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذه فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن.
سبحان الله. نعم يعني يقول وشملت كلبهم بركتهم. طب أي بركة حصلت؟ فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. نفس، شوف الكلب جرى عليه ما جرى عليه، فصار من جملة ما حصلت له آية، دخل في الآية. طيب والثاني أنه ذكر صار مذكورا. ما اسم الكلب؟ ما لون الكلب؟ هذا كلب لا يعني كلب. وفيه فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. فإذا كان هذا كلب حصل له الشرف بالرفقة، كيف بالآدمي بالإنسان إذا صاحب العلماء وصاحب الأخيار؟ هم القوم لا يشقى بهم جلسوا، قالوا يا رب إن فيهم فلانا لم يكن معهم أنا ما أتى لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم جلسوا سواء جاي مثلا في الدرس جلس لغاية ما ينتهي الدرس وهكذا. هم القوم لا يشقون الرسوم، واحد يبيع ماء، واحد يبيع طعاما، واحد نجار، واحد مدري جالس معهم، لم يقصد إلى مجلسهم وإنما جلس معهم، فهم القوم لا يشقى بهم ماذا جلسوا، فكيف بهم هم؟ كيف بهم؟ فمن صاحب الأخيار ناله. يا أخواني الذي يقف بجوار بائع الطيب ماذا يحصل له؟ كما قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح هو جليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيس. حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتع منه، وإما أن تشم منه أطيب ريح لن تعدم فائدة، لكن الآخر نافخ الكيس إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه أنت نريح. نسأل الله أن ينجينا من هؤلاء. فإذا مجالسة الأخيار في هذا الفضل. فإذا كان كلب قد ارتقى إلى مثل هذا، هدهد سليمان، هدهد التوحيد، بس ده هدهد بقى يعني معلم، هذا ده داعية إلى الله. أحط بما لم تحط به وجدوك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدت وقوما يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيلي فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي خلقهم، يخرجوا خبأ في السماء والأرض، وعلموا تكونوا وتعلنون. هذا إمام، هذا في الدعوة والتوحيد فسبحان الله. فإذا كان كلب يرافق هؤلاء فيحصل له ما يحصل، فكيف بغيرهم؟ نعم.
وقد قيل إنه كان كلب صيد لأحدهم وهو الأشبه، وقيل كلب طباخ الملك، وقد كان وافقهم على الدين فصدقوا.
ولا يعنينا هذا كله، لأن القرآن ما ذكر هذه الأشياء، وذكر هذه الأشياء يحتاج إلى دليل ولا دليل. نعم.
وقيل كلب طباخ الملك وقد كان وافقهم على الدين فصحبه كلبه فالله أعلم.
لكن هو يعني المعهود، نقول المعهود إن دائما الكلب يصحب من كان يعرفه، يعني هيكون لأحدهم، الغالب أنه سيكون لماذا؟ لأحدهم، هو ده الغالب، هو ده الغالب. نعم.
وقد روى الحافظ ابن عساكر وساق بسندي عن الحسن البصري يقول كان اسم كبش إبراهيم عليه الصلاة والسلام جرير، واسم هدهد سليمان عليه السلام عنقز، واسم كلب أصحاب الكهف قطمير، واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه بهموت، وهبط آدم عليه
السلام. كل هذا الله أعلم، طبعا لا دليل على ذلك ولا في فائدة من ذكر ذلك. نعم.
وهبط آدم عليه السلام بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بدست بيسان، والحية بأصبهان، وقد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سماه حمران.
كل هذا لا دليل عليه. نعم.
واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها، بل هي مما ينهى عنه، فإن مستندها رجم بالغيب.
جزاء الله خير، عبارة عظيمة، عبارة عظيمة. واختلف في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها، بل هي مما ينهى عنه، فإن مستندها رجم الغيب. الإنسان لا يشتغل بما لا فائدة فيه. نعم، العمر لا يتسع لأن تطلب ما يجب عليك ومستحب ثم ما لا فائدة فيه. اجعل جهدك أن تحصل ما فيه فائدة، ما فيه ثمرة. العمر ما يتسع أنك تخاطر واحد لك أنا ليه قراءات كده ما أدري ويبدأ يقرأ ساعات في كلام لا طائلة. العلم بذلك لا ينفع والجهل بذلك لا يضر. خليك في علم السنة، خليك في علم التوحيد، خليك في علم الفقه، خليك في العلم الذي هو عبادة، خليك في العلم الذي هو إيه؟ عبادة. نعم.
وقوله نعم. تعالى
نعم نعم هذا كلام صحيح. يعني لا تشتغل بعلم واحد ثم تحاول أن تستقص فيه كل شيء. ليه؟ الآن لما نأتي ندرس لغة، هل ندرس لغة بالتوسع الذي قد لا تحتاج إليه الآن وعندك علم عقيدة وعلم فقه وعلم حديث وعلم كذا؟ خذ العلوم من هذه العلوم ما ينفعك، هذا واحد، ما ينفع بيئتك وما تحتاج البيئة، هذا اثنين، ثم ترقب عليك شيئا فشيئا. لكن أنا الآن لما أجي أدرس نحو، يعني أوجه الخلاف بين الكوفيين والبصريين والأمور اللي قد تصل إلى عشرات الأوجه، إيه الفائدة يعني؟ هي لا شك أن كل شيء فيه فائدة، لكن رتب الفوائد. علم القراءات والتوسع وكذا وكذا، علم الأصول والاطلاع على يعني التبحر الواسع في هذا مما قد يتجاوز حاجتي وحاجة الزمان وحاجة العصر. فهناك أولويات. نعم.
وقوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم لما ألبسوا من المهابة والذعر، لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة.
لكن هل رأهم أحد؟ ولا هذا إنما هو بيان حليم أنه لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. يقول أنه تعالى إنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هباه. قد يفهم أنه كان ينظر إليهم أحد، والظاهر خلاف ذلك، لأنه لو عرف هذا لا استدعوا الناس وجاءوا وإلى آخره. فالظاهر أن الله أخفى أمره حتى كان ما كان بعد ذلك. لكن معنى الآية لو اطلعت عليه، لو اطلعت عليه لوليت منهم فرارا، وإلا الظاهر والله أعلم أنه ما اطلع عليهم أحد، لم يطلع عليهم أحد، لكن لو اطلع أحد لوليت منهم فرارا ولم ملئت منهم رعبا نتيجة المهابة التي جعلت له. نعم.
قال تعالى
يكفي. نعم. خوفه يعني الخوف، ما مردنا بجزع الخوف. نعم. بعض الإخوة يسأل، هذه أسئلة يمكن كانت من أمس، يسأل يقول هل لو كانت الزوجة تتضرر من البقاء مع زوجها كأن يكون يضربها ويمنعها من النفقة ونحوها ويرفض طلاقها فلجأت للقاضي فطلقها من زوجها، فهل يصح طلاق القاضي؟ نعم، إذا كان الزوج متعسفا وظالم ولا سبيل للمرأة للخلاص منه لأن ترفع أمرها للقاضي، رفعت أمرها للقاضي ثم ماذا؟ يطلقها القاضي. نعم القاضي يقوم وقام ويطلقها إذا كانت المصلحة في هذا وكان الزوج يرفض. يقول بارك الله فيك شيخنا، لماذا لا يصح إسلام المكره ويجرى عليه أحكام الإسلام الظاهر كما في حديث أسامة حين قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، قال وقال ما قال متحيزا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم متعوذا بقى متعوذا فقال له رسول أشققت عن صدري، لأنه قالها باختيار. الرجل قال لا إله إلا الله، هل أسامة قال قل لا إله إلا الله ولا قتلتك؟ لا، هذا هو المكره، فقال بغير اختيار، إنما هذا الرجل قالها منه باختيار. فلما قال يا رسول الله إنما قال تعودا، هذا فيما يظهر لأسامة، فقال هل شققت عن قلبه؟ أما حينما أقول له قل لا إله إلا الله وإلا قتلتك فقال لا إله إلا الله، يبقى الحكم هنا ليس للقلب، الحكم هنا للظاهر، أن إسلام المكره لا يصح كما كفر المكره لا يؤثر. نعم، يبقى هنا الفارق هنا أن ده الاختيار وده هذا ليس له اختيار. ما قال له أسامة لو لم تسلب لقتلتك، الرجل من نفسه من نفسه، إنما المكره بحمله على النطق، لكن هذا من نفسه قال لا إله إلا الله. هنا الأمر بقى تحول إلى رب العالمين من جهة علم بالسرائر، فليس لك فليس لأسامة رضي الله عنه أن يتدخل في هذا الباب وهو الحكم على القلب لما قال تعودا، ما تدري قال تعودا أو ما قاله. طيب رجل طلق قبل الدخول في مرض مخوف، فهل لها المهر والميراث؟ كل طلاق في مرض مخوف سواء قبل الدخول أو بعده ينظر فيه، ينظر فيه، فإن كان الزوج محل اتهام وتهمة فإن الطلاق يقع لأنه باختياره، لكن لها الميراث منه، لها الميراث منه. ليه؟ ليعاقب بنقيض القصد، حتى لو خرجت من العدة، قيل إذا كان في العدة قول، وقيل ما لم تتزوج قول، وقيل ما لم تمت قول، يعني هي ترث لا الميراث، لكن قيل إلى ما كانت في عدة، وقيل ما كانت لم تتزوج، وقيل إذا إما مات. وقصة عثمان رضي الله عنه مع زوجة عبد الرحمن ابن عوف مع زوجته تماضر بنت الأصبغ، لما طلق عبد الرحمن فورث عثمان، ورث عثمان لأن هذا كان في مرض مخوف وكان في هذا، فورث عثمان رضي الله عنه. هذه من النساء أيضا اللواتي لهن قصة، وهو ميراث المرأة إذا طلقها زوجها في مرض مخوف، ففي قصة تماضر بنت الأصبغ رضي الله عنها امرأة عبد الرحمن بن عوف. طيب الحالة الثانية أن يطلقها من غير تهمة، في مرض مخوف لكن من غير تهمة، تقول أنا مليت منك، أنا بخدمك للنهار، أنا زهقت، أنا مش عارف إيه، طلقني، فطلق، يبقى ده مش متهم، فلا يكون لها ميراث. يبقى إذا كان متهما شايف مصالحه تمام التمام ما في أي إشكالية أبدا، قال لها أنت طال، طب ليه؟ من أجل أن يحرمها من الميراث، متهم في هذا، هذه التي فيها الحكم. أما إذا لم يكن متهما كان تقوم قرائن على هذا كما صورت لكم الآن، رجل هي تخدمه كذا، أقصد رجل مريض فهي قالت أنا مليت منك، أنا زهقت، دعيشة، ما أدري إيه، طلقني، طب يا بنت الحلال يجيبوا لها ناس ما فيش فيه، طلق في مرض مخوف، هل هذه لا شيء؟ هذه ما لا شيء، هذه ما لا شيء. طيب في المقابل بقى لو فسخت المرأة عقد نكاحها هل زوجها يرث منها؟ وكانت في مرض مخوف، يعني فالتفصيل يعني يعني منين أتيت بهذا الجواب؟ لا يعني أقصد إحنا معروف إن هذا الرجل إذا طلق امرأته كان متهم ليس بمتهم إلى آخره، منين جبت في المرأة؟ بالقياس. نعم. لا قد تدعي ظلما قد تدعي شيئا من هذا. يعني هي فسخ عن طريق القاضي بأي سبب من الأسباب، فكذلك أيضا نعم فيها التفصيل إذا كانت متهمة كذلك يرث منها أو غير ذلك. فإذا كانت هي متهمة فكحال الرجل تماما، فالزوجان يشتركان في هذا. طيب رجل طلق قبل الدخول وكان طلب الطلاق من المرأة، وكان طلب الطلاق من المرأة، كيف يعني طلب الطلاق من المرأة؟ الطلاق بيده، فلا نصف المهر إذا كان قبل الدخول والخلوة المأمونة فإن لها نصف المهر، أما إذا كان بعد خلوة فإن لها المهر كاملة. وأخونا إبراهيم نجيب بتوفي والده، الأخ إبراهيم نجيب ولا من؟ لا ده قديم. يقول إذا كان الإجماع في مسألة قاطعة للخلاف فيها فما مدى حجية الإجماع وما هو الإجماع؟ الإجماع اتفاق علماء العصر والمجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم مسألة، على حكم مسألة، ولا يختص هذا بعصر الصحابة بل هو إلى يوم القيامة. متى ما اجتمع علماء العصر ووجد تصور الإجماع وهو منضبط فإن إجماعهم حجة، وليس إجماع الصحابة فقط أو القرون الثلاثة المفضلة. لكن طبعا في العصور المتأخرة قد يصعب تصور هذا أو يعني الجزم بهذا، لكن على كل حال هو حجة إلى آخر الزمان. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقال تعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمن لا ينقطع إلى آخر الزمان. أما عن هذا هو الإجماع، أما عن حجيته فكما قلنا هذا حجة ومصدر عظيم من مصادر الإسلام ليوم القيامة. وأنا أعجب سبحان الله ممن يرد حجية الإجماع بعبارة أحمد رحمة الله عليه من ادعاه فقد كذب وكذا، أو يقول بأن أنه ليس بحجة، أو يقول بأن الأمة قد تجتمع على خطأ، كل هذا كلام باطل مردود يخالف نصوص الكتاب والسنة. فسبيل المؤمنين لا يخلو منه عصر أبدا، والأمة إجماعها حجة لآخر الزمان وهو مصدر أصيل من مصادر الاستدلال. يقول إذا أجبر الإنسان على الطلاق وهو لا يريده، مثلا أحد قال له إن لم تطلق سوف أقتلك أو أقتل أمك أو كذا، فليقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق، المكره لا يقع طلاقه. حكم نفته شيخه بوقوع طلقة واحدة وهو قد طلق ثلاثا قبل أن يعرف المسألة وكذا، خلاص اللي مضى على ما مضى. نعم يعني يسأل يقول ان بعض اهل العلم يقول انه باب الطلاق قام على يعني التشديد والتضييق وكذا وليس على باب التساهل، يعني ما تتساهل في مسائل الطلاق وكذا، وانما باب يعني خذ فيه بالاحتياط، يعني خذ فيه بالاحتياط لان باب فروج، ولا ينبغي للانسان ان ياتي الفرج الا بنص واضح، لان الاصل في الفروج والابضاع المنع الا ان ياتي ماذا الدليل. اي باب يقال فيه من الشريعة مبنى على التجديد هذا كلام غلط، لان هذا الدين يسر وهذا من جملة الدين. لكن نقول مثلا مبنى على المنع الا ان ياتي دليل، وهذا مبنى على الاباحة الا ان ياتي دليل، نعم، والا فالدين كله يسر، كما في حديث ابي هريرة في الصحيح ان هذا الدين يسر، بل بوب البخاري عليه بهذا التبويب. فالدين كله مبني على التيسير، والدين كله مبني على رفع الحرج، لكن لعل مراد القائل انه مبني على الايه؟ على المنع بالنسبه للفروج يعني، الا ان ياتي دليل. طيب، اما بالنسبه فبناء على هذا للاحكام، مثلا في الاحكام يعني لو ان العلماء اختلفوا مثلا، هذا يقول يقع به الطلاق والثاني يقول لا يقع به الطلاق، فناخذ بناء على هذا بقول او نرجح قول نقول يقع الطلاق. ليه؟ لان حتى نسد الباب، فلعل القول الاخر يكون فيه تساهل، لكن الحقيقه ليس هذا بصحيح، وانما في هذا الباب يفتي الانسان بما ترجح عنده من دليل، بما ترجح عنده من الدليل، فان كان الدليل يقتضي الطلاق طلق، او لا فلا. دليل ذلك أيضا مثلا إذا شك في الطلاق، طلق ثلاثا أو طلق مرتين، على القاعدة التي وضعها هذا العالم يبقى نعتبر الثلاث، ما نعتبر الاثنين، لا نقول لا نعتبر الثنتين. ليه؟ لأن اليقين لا يزول بشك. طيب، رجل طلق، رجل يقول أنا ما أدري، أنا قلت للمرأة شيئا ما أدري هو طلاق ولا ظهار، ما أدري، ما أدري أنا قلت تحرمي علي أو مثلا تحرم علي كأمي أو أنت عليك ظهر أمي. إذا شك في هذه الألفاظ ماذا نصنع؟ يعني طلق أو ظهر ماذا نصنع؟ نقول لا طلاق ولا ظهار، يبقى هنا لا يقع لا طلاق ولا ظهار. فإذا هذا المبنى عليه على القواعد المحكمة، وهي أن اليقين يزول بشك، كما في حديث عبد الله بن زيد المزيني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شك له رجل ما يجري في صلاته، فقال لا تنفرد من صلاتك أو لا تخشى صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. لكن نقول القاعدة بقى الكلية أن الأبضاع مبناها على المنع، فلا يحل منها إلا ما دل الدليل عليه، بخلاف الأشياء مبنية على الإباحة إلا ما دل الدليل على التحريم. لا، البضع هذا لا تأتي حتى تعلم أن الشرع قد أباح لك، يبقى ده مبنى على المنع. فهناك أشياء مبنى على المنع، هناك أشياء مبنى على الإباحة. فالفروج مبنى على ماذا؟ على المنع. هات كلام السعدي في منظومته، نعم، والأصل في الأشياء، نعم. كيف مجمع عليه؟ بس قاعدته ايه؟ ما انا عارف انه مجمع عليه، بس قاعدته هنا ايه؟ التيسير مش التجديد. اما تبني في الطلاق في الشك على الاقل يبقى التيسير، لكن على قاعدة هذا يقول لك لا، لعله ثلاثة، لعله تبقى ثلاثة. بعض الناس بيقول كده في الرضاعة، رضع خمسة ولا أربعة، خذ الاحتياط، يبقى خمسة، لا هذا غلط، هذا غلط. طب صح، ليه؟ لأن ما ينبغي الهزل بميثاق غليظ، حيث إن عقد الزواج ميثاق غليظ تهزل به، يقول لك أنا ما كانش قصدي، زوجتك ابنتي فلانة والثاني يقول قبلت، نضحك مع بعض، هذا ميثاق غليظ لا ينبغي الإنسان يستهزئ به ولا يهزل. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وزاد المعاد في هذه خيري العباد للإمام ابن القيم رحمه الله. نعم.
كلام السعدي شيخنا.
نعم.
كلام السعدي في المنظومة. قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل.
يبقى عندك الأبضاع والأموال
واللحوم
واللحوم. نعم هذا الأصل في المنع. نعم. لا مسألة بقى ما اتجوزت بنتك انا يا عم ما عنديش مال خلاص يا عم وانا موافق يلا كذا كذا. لا المطلوب هنا بيترطى الحكم الايجاب والقبول. زوجتك ابنتي قبلت. انما ما سيد ما بنت ما تغلاش عليك وانا يا عم موافق والله كذا يبقى كده وقع. لا لا انما الايجاب والقبول. زوجتك قبلت. هنا بقى نقول جدهن جد وازلهن جد. انما المزاح بقى ايه ان احنا نقعد طب ما تزوجني بنتك انا عمها زوجة احسن منك يلا يا عم وانا والله موافق وانا مش عارف ايه وخلاص يبقى كده زواج. او انا قبلت يا سيدي هو انا عرضت عشان تقبل. لكن الايجاب والقبول زي صورة الزواج الشرعي بس مزاح. طيب سؤال في المسلسلات زوجتك ابنتي زينب وانت نقول قبلت. ها هي مش بنت طبعا ده محاكاة فالممثل يحاكي. ولهذا بعضهم مثلا يقوم بتمثيل دور ايه ابو جهل وكده او ابو لهب تبا لك يا محمد وكذا فهذا يحاكي. اما لو انشأ كافر حتى ولو قال انا بستاذ قل ابي الله واتيه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. انما هذا يحاكي ماذا؟ يحاكي كفرا يحاكي قول الكافر ولا ينشئ قول الكفر من عنده. فلهذا التمثيل هذا حرام ممنوع وكذا وكذا. لكن في باب الكفر اللي بيقوم بدور ابي جهل هل يكون كافرا ولا لا؟ بدور ابي لهب ويحكي قوله هل يكون كافرا ام لا؟ فلا يكون كافرا. والعلة أن ذلك يحاكي مش بينشئ. لو أنشأ فإنه يكون كافرا مستهزئا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. طبعا هو لا ينبغي أيضا أن نحاكي هذا حرام. لكن احنا نتكلم عن ماذا؟ وإلا أنت تقول قال أبو جهل قال أبو لهب. أما أن تتقمص دور أبي جهل وأبي لهب هذا ممنوع. احنا الكلام في كفرك مش الكلام في فضلك الكلام في ماذا؟ في كفرك. ولا فلا ينبغي. ولهذا شوف في رواية المسيب بن حزم في الصحيح فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وليس أنا على ملة عبد المطلب. نعم شوف حكم تمثيل الكفار القيام بدور أبي جهل وأبي لهب. نعم كل انواع طلاق يعني المقلد. لا ما هو راجع اللي هو مسألة بقى الالفاظ في زي مرة ما معنا كلام ابن القيم في قصد اللفظ الحكم في لم يقصد لفظ الحكم في قصد لفظ الحكم في قصد الحكم من اللفظ القصود من الألفاظ القصود. نعم نعم. لا لا الهاز الأولاب يعني يروح لزوجته يقول لها كده أنت طالق أنا بمثل فيلم كذا أنت طالق. لا هنا أنشأ لفظا يوجهه إلى زوجته ولا يقصد طلاقا ده اسمه طلاق الهازل. لكن ده بيعمل تمثيليه هو هذا ممثل هذا. نعم نعم اقرأ.
شيخ العثيمين ذكر سؤالا في التفسير فقال: ومن فوائد الآية جواز ضرب المثل بالحكاية القولية، فهل يجوز ضرب المثل بالحكاية الفعلية وهو ما يسمى بالتمثيل؟ فقال: نعم يجوز، ولكن بشروط ألا يشتمل على شيء محرم. ثم ضرب الأمثلة لذلك، ثم قال: الرابع ألا يتضمن تمثيل دور الكافر أو الفاسق، يعني بمعنى ألا يكون أحد القائمين بأدوار هذه التمثيلية يمثل دور الكافر أو دور الفاسق. لماذا؟ لأنه يخشى أن يؤثر ذلك على قلبه، وأن يتذكر يوما من الدهر أنه قام بدور الكافر فيؤثر على قلبه ويدخل عليه الشيطان من هذه الناحية. لكن لو فعل هذا يكون كافرا؟ الطلبة: لا، الشيخ لا، لا يكون كافرا، لأن هذا الرجل لا ينسب الكفر، يصور نفسه إنه رجل طلق امرأته وله زوجة، هل تطلق الزوجة أو لا تطلق؟ الطلبة: لا تطلق. الشيخ: لا تطلق الزوجة. طالب: لماذا لا تطلق الزوجة؟ الشيخ: لأنه ليس يضيف الطلاق إلى نفسه، كما أن هذا
إلى نفسه ليس ينسبه إلى نفسه. فلو جاء إلى الزوجة ونسب الطلاق نفسه: أنت طالق وكذا، خلاص طالق. نعم.
كما أن هذا الذي مثل دور الكافر ليس يضيف الكفر إلى نفسه، إنما يضيفه إلى غيره. وقد ظن بعض الناس أنه إذا قام بدور الكافر فإنه يكفر ويخرج من الإسلام، ويجب عليه أن يجدد إسلامه، واستدل بالقرآن وكلام أهل العلم. أما القرآن فاستدل بقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبقول أهل العلم: إن من أتى بكلمة الكفر ولو مازحا فإنه يكفر. قالوا: وهذا الرجل مازح ليس جادا. فنقول لهم: والنبي
يبقى بهذا يدخل في حد المستهزئ. فالشيخ يقول: فنقول لهم
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فلو قال الرجل لزوجته: أنت طالق، يمزح عليها فإنها تطلق. فهل تقولون إذا قام الرجل بدور، إذا قام الممثل بدور رجل طلق امرأته، أتقولون إنها تطلق امرأته؟ سيقولون: لا. وكل يقول: لا. والفرق ظاهر، لأن المازح يضيف الفعل إلى نفسه، والممثل يضيفه إلى غيره. ولهذا لا تطلق زوجته لو قام بدور تمثيل المطلق، ولا يكفر لو قام بدور تمثيل الكافر. لكن أرى أنه لا يجوز من ناحية أخرى، وهي لعله يتأثر قلبه في المستقبل، حيث يتذكر أنه كان يوما من الدهر يمثل دور الكافر. هل يمكن أن نأتي بدليل يمثل الأمر بالحكاية الفعلية؟ طالب: نعم. الشيخ: ما هو؟ طالب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوما مع الصحابة وخط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله. الشيخ: سمعتم كلامه؟ الطلبة: لا. الشيخ: ذكر الخطوط التي خط النبي صلى الله عليه وسلم فيها خط خطوطا يمثل الإنسان وأمله وأجله، وكذلك خطا للصراط المستقيم وللسبل، لكن هذا قد يكون فيه نظر. ذكر خصال.
نعم.
بسم الله والحمد لله.
نعم.
والصلاة.
شيخ الألباني. نعم.
سؤال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: هل يجوز لشخص أن يمثل أحد المسلمين دور كافر فيقسم باللات أو يشتم محمد صلى الله عليه وسلم تحت حجة التمثيل أو بحجة التمثيل لأحد المواقف السيرة؟ الشيخ: حتما لا يجوز هذا الأمر بأي وجه من الوجوه، بل لو كان السؤال هل يجوز التمثيل نفسه بدون هذا الكفر لكان الجواب لا يجوز، فكيف وفي السؤال أنه يحكي الكفر؟ صحيح أن الأمر كما قال العلماء إن ناقل الكفر ليس بكافر، هذا الذي يقوم بوظيفة أو مهنة التمثيل بكلام رجل كافر ليس هناك ما يضطره إلى أن يقوم بعملية التمثيل هذه، وبالتالي ليتكلم بكلمات الكفر، لأن أصل قضية التمثيل هذه في الواقع ونأسف جدا تورط المسلمون فقلدوا الكفار الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فتعاطوا مهنة التمثيل تقليدا منهم للكفار دون أن يراعوا ما قد يترتب من وراء القيام مثل هذه المهنة بمخالفات لشريعة الإسلامية من التشبه بالكفار بتشبه الرجال بالنساء، وربما من اختلاط النساء بالرجال في بعض التمثيليات،
فكل هذا لا يجوز في دين الإسلام. أما أولئك المقلدون أولئك الأوروبيون الذين نحن نقلدهم فهم ليس عندهم شيء اسمه حلال وحرام. ومن هنا يظهر بالغ غفلة المسلمين الذين يلهثون رقدا وراء الكافرين دون أن يميزوا الفرق بينهم أي بين المسلمين وبين أولئك الكافرين الذين يقلدونهم.
نعم
كذلك اللجنة الدائمة.
ماشي اقرأ.
بسم الله.